بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي رسالتنا الثانية ضمن رسائل الدورة العلمية السابعة والثمانين والمقامة في صندبسط زفتة يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1435، وهي بعنوان هذه هي الصوفية للشيخ العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، هذا الرجل الذي اطلع على أسرارهم وعرف أخبارهم وسبر غوارهم، ولهذا لا ينبئك مثل خبيث. وقد مر لهذا الرجل الشيخ العلامة معنا رسائل ووقفات، وهو ممن نفع الله سبحانه وتعالى بهم في هذا العصر فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل والكتابة في هذا ومحاربة الصوفية في وقت كانت الصوفية فيه أشد ما يكون، حتى كاد أن يقتل رحمه الله تعالى، وهو مع ذلك يبين وينافح حتى نفع الله عز وجل به. فالحمد لله أن أوجد في الأمة الخيرية دائما، وجعل في الأمة ولله الحمد من تقوم بهم الحجة دائما أبدا. هذا الكتاب كتاب ماتع يطلعنا فيه العلامة الوكيل على حال الصوفية حتى نتعرف عليها. فبعد أن عرفنا الظلمة التي أحاطت بنشأة التصوف ومصطلحه واستقاقه، وأننا عشنا مع علمائهم في تخبط لا يجزم هؤلاء باشتقاق صحيح متفق عليه عندهم، وإنما هي الأقوال التي تزيد على المئات، إلى ظلمة أخرى في التأصيل والتقعيد. فمن ظلمة الاشتقاق والمصطلح والنشأة إلى ظلمة الأصل والمبدأ والقاعدة. بدأ الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة مختصرة، اي نعم، ثنائي الشيخ النجمي عليه، نعم، قدمناه في ترجمته، الشيخ عالم من الأعلام في هذا العصر، لكن للأسف لم نعنى بإبراز هؤلاء. ولذا أخواني حقيقة يعني أوصي الأخوة بالعناية بالدورات التي تضمنت تراجم العلماء. أنا أقول يا أخي، رغم أنني أعلم الحمد لله أنك قارئ ومطلع، لكن أنصحك أن ترجع إلى هذه الدورات، دورة كل عالم، دورة كل عالم، العلامة الوكيل، العلامة هراس، العلامة حامد فقي، العلامة أحمد شاكر، وغير هؤلاء من العلماء المعاصرين الذين ترجمنا لهم، ارجع إلى هذه التراجم فإنك ستجد خيرا كثيرا. كل يوم كذا، كل يوم خذ لك دورة أو في كل يوم يومين، سترى علما وعملا، وسترى إن شاء الله أشياء جديدة جدا. هذا الرجل قد نعرف اسمه فقط، كثير من الإخوة عندنا يعرف اسم عبد الرحمن الوكيل، هذا إذا عرف يعني، لكن جهود عبد الرحمن الوكيل، كتابات عبد الرحمن الوكيل، جهود هذا الرجل الحقيقة تخفى على كثير منا، ولأن هؤلاء كانوا في وقت إيه؟ يعني شوف العلماء هؤلاء، الوكيل والفقي وهراس وأحمد شاكر، هؤلاء في زمن مين؟ في زمن سيد قطب وزمن حسن البنا. للأسف للأسف ذكرنا نحن من تراجم البنا ومن تراجم سيد قطب ومن تراجم عبد القادر عودة في كتب علو الهمة التي درسها من يزعم السلفية زي عفان وزي فريد وزي هؤلاء، ذكرنا هؤلاء ولم نشر إلى هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد. راجع كده صلاح الأمة في علو الهمة، ها؟ راجع علو الهمة لمحمد إسماعيل، راجع كتابات أحمد فريد في مواقف تربية وكذا، شوف كم مرة ذكر فيها الوكيل والفقي وشاكر وهؤلاء، شوف كم مرة. ومعلوم يا أخواني أن الواحد ابن منهجه. لو أن الآن قيل يا هشام يا بيلي غدا تعالى قدم لنا ترجمة في هذا المسجد في علو الهمة حتى ننشد الطلاب، أقدم لكم سيد قطب، إذن أنا إخواني حسن البني، إذن أنا إخواني. فالإنسان ابن منهجه، ابن إيه؟ منهجه. الترجمة التي ستختارها هي الترجمة التي أخذت منها منهجك. نعم. فوضع مقدمة رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، قال: فما زلت أذكر وأنا طالب في معهد طنطا الديني ذلك الشيخ الشيبة يقسم لنا وعيناه مخضلتان بالدموع ونبرات صوته أصداء عميقة بعيدة الغور من الشجو الولهان والحنين الهائم والحرمان الجريح، يقسم لنا أن في ضريح عبد العال المجاور لضريح البدوي شعرة من رأس الرسول، وأنها معين خيص وفيض بركة ويمن ومطاف آمال ومهوى رجاء. وأذكر أنني حين سمعت حديثه يؤكد بقسم غليظ شعرت بقلبي وكأنما يود أن ينشق عنه الصدر ليهفو في صبابته الملهوفة إلى معبد الشعرة يقبلها ويكنها في مهجته، بل شعرت كأنما حملت الملائكة إلي بشرى الخلود. وما زلت أذكر أيضا أنني سألت الشيخ ليطمئن قلبي على هذا الأمل الحلو الساحر الفتنة عما جعلهم يوقنون بنسبة هذه الشعرة إلى رأس النبي الأعظم، فأجاب: تولاه الله بما قدم، لقد وضعناها في زجاجة وأقمنا حولها حلقة حلقة ذكر وإنشاد، فإذا بالشعرة تذكر مع الذاكرين على دفيف الدفوف وحنات النايات والنغم المطرب المرقص من الأناشيد. وأذكر أنني آمنت بهذه الأسطورة كأنما هي من الله برهان ساطع. وأذكر أن الشيخ تداركنا حتى يحكم القيد بحجة أخرى، فزعم أنهم وضعوا الشعرة تحت الشمس فلم يجدوا لها ظلا، وكان هذا الوهم الوثني الجديد حجة عندي تضحد كل ريبة. وأذكر: ويا رب غفرانك أن خرافة الشيخ هذه غمرتني بنشوة سكرى خلت فيها أنني أرى الجنة أو أنني صحابي يتلو عليه الرسول وحي الله، فكنت أهفو إلى هيكل الشعرة خاشع الطرف ريان القلب بالولاء أصلي لها بنجاو الحب العابد وألثم خشب هيكلها وحجره في شغف ثائر في شغف ثائر الأشواق عربيد التلهف، وأنهنه بالأرواح العطرية التي إخال أنها تناسمني منها دموعي المسكوبة لوعة التي إخال أنها تناسمني منها دموعي المسكوبة لوعة عشق وظمأ غرام. وتعال معي أذكرك بأنني من يا أخوان؟ عبد الرحمن الوكيل. وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي لعدم لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. رجل على الطبعة الأولى هو لعنده الحجة مقامة من لدن نوح ولا شيء، ورجل يدرس مع أهل الدين، ورجل كذا وكذا وكذا، ومع ذلك عيش معاه. وتعالى معي أذكرك بأنني كنت أطوف حول صنم البدوي حتى إذا مثلت أمام الكوة الصغيرة في وثنه النحاسي البراق أنفذت منها يدي في رعشة التقديس حتى ألمس ستر القبر، ثم أخرجها رويدا رويدا في حرص وحذر بالغين، وقد دممت قضيتهما علي. على ماذا؟ كنت أوقن حين ذاك أنني أضمهما على بركات سماوية تفيض من روح الله على القبر، ثم أبسط يدي في جيبي ثم أمسح بها وجهي رجاء أن أكون ميسر الرزق، داني قطوف النجاح، مشرق الوجه بنور الله. وتعالى: ولا تسأم من ذكرياتي فإنها عبرة ضحية وعظة مأساة، وكم الضحايا فإنها عبرة ضحية وعظة مأساة، أو عبرة ضحية وعظة مأساة. أذكرك بذلك الدوية ترجف منه الأرض وترتعد جذر المعهد، حتى كانت توزع أسئلة اختبار آخر العام الدراسي. أتدري ماذا كان يحدث؟ تهب هذه الآلاف المطربة من الطلبة رافعة أكفها في ضراعة ناعقة بما لا يسمع ولا يبصر، حتى لا يبح صوتها وتتمزق حناجرها إذ تمعق ضارعة: يا سيد ويا ويل السمع من طولي، يا سيد، يا النداء، يا نداء على قراءة مين؟ على قراءة مين؟ ها؟ قراءة من هذه؟ قراءة من؟ لا، ورشة عندكم في المد، لكن كان لا إله إلا الله قارئ عن أبي جعفر. لا لا، يا حسرتاه، هذا من الذي يقف على هذا؟ يا وي أسعد الشيخ عبد الله، من القارئ عن أبي جعفر إذا كان يقف يقول إذا وقف على يا ويلتا أعجزت، فيقول يا ويلتا كذلك يا حسرتا، يقف عنها كذا، يقف على يا حسرتا فيشبع. ها؟ هو راوي من القراء العشرة، من 20 راوي يأتيني الآن إن شاء الله. فيا ويل السمع من طول ياء النداء، لقد كانت تطول وتطول حتى لا يخيل إليك أنها دخان مارد يحترق فيلمس دخانه قبة النجم، ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لتصل أصداء ضراعتهم إلى حيث جثمت على الأرض في غيابة القبر، أو جثمت على الأرض في غيابة القبر جيفة من دعوه. ولعلك تسألني: وماذا كان يفعل بكم شيوخكم؟ من يعلمكم؟ هل كانوا يقولون: نعوذ بالله من هذا الشرك، ارجع يا ولد، اعوذ بالله، استغفر وتوب؟ كانوا يرفعون في سكرة الحب وذل الخشية أيديهم المعروقة يمسحون بها وجوههم أو يمشطون لحاهم، ومن بين الشفاه الزوابل تنساب هذه الهمهمة: رضي الله عنك يا سيد. فالطالب يقول: يا سيد، وهو يقول رضي الله عنك يا سيد، ثم يلتفتون إلينا وعلى وجوههم ألق الرضا ناصحين في تأييد وإعجاب. كفاية ما خلاص سمعكم السيد، كفاية ما خلاص سمعكم السيد. وتعالى وناشدتك الله إلا ما أصغيت غير مال ولا كاره. لا والله يا شيخ وكي أسلوبك والله ما يمل. وطبعا احنا مر معنا ترجمة الوكيل البعد الأدبي عند هذا الرجل. يا سلام يا اخواني على الفصاحة السلفية، مش التقعر والتشدق، الفصاحة السلفية التي تقرر الحق بعيدا عن فجع الكهان. أذكرك بذلك الشيخ الأكبر الذي كان يشرك الدهماء في يوم الكنسة، وكان يمزق عمامة صنم البدوي مزقا ثم يهديها أو يهديها إلى مريديه. يأتي هذا الإيه؟ يوم الكنسة، كنسة البدوي، وكان يمزق العمامة، عمامة الصنم مزقا قطعا صغيرة ثم يهديها إلى مريديه، بركة في زعمه من روح الله التي يغرق صبيها ذيالك الوثن، أو يغرق صبيها يغرق صيبها ذيالك الوثن. لقد كان للشيخ الأكبر شيخ هو تاجر خيط في المدينة، وقد أعطاه العهد وألبسه خرقة التصوف، وكان التاجر على أمية وجهالة بيد أنه كان خبيرا بزندقة الصوفية مؤمنا بها يبثها ويهوي بالهالكين في حمأتها. ولقد كنا نرى الشيخ الأكبر يخفض من رأسه عبودية للتاجر الصوفي ثم يلثم يديه في خشية ورهبة وإجلال، وكنا نهتف إعجابا بصنيع الشيخ إذ نراه دلائل قوية على إيمان عميق وتواضع كريم. كذلك كنا نحرص كل الحرص على أن ننتشي بمشهد الشيخ وهو يطوف حول ضريح البدوي يلتبس نحاسه وستره، حتى إذا بلغ فمه موضعا منه راح يشويه بسعير القبل من شفتيه الناريتين. ونحرص كل الحرص على أن نوفض من منازلنا سراعا إلى مولد البدوي لنشهد سرادق الشيخ الأكبر المضروب على أبد طويل عريض من الأرض احتفاء بمولد الوثن الأكبر، ولنطعم طعامه ونشرب شرابه، ثم نخرج من السرادق الفخم الضخم مهرولين صوب النصب الكبير أو ما يسميه الدرويش العمود أو الصاري، نقترف هذا لعلنا نصيب بركة من القطب الغوث الذي قيل لنا إنه لا يحرص على شيء كما يحرص على شهود الليلة الخاتمة للمولد. انتبهوا للختمة بالذات، فإن القطب هذا يحضرها هو والأقطاب الآخرون والأوتاد والأبدال والأنجاب من كل الأقطاب، لأن عندهم حكومة باطنية. القارات السبع يقوم عليها أقطاب سبع، والأقطاب تحتهم أبدال، والأبدال تحتهم نجباء، وهكذا. وفوق ذلك الغوث الأكبر، ويجتمعون كل ليلة في غار حراء. ثم ولعلنا نبصر واحدا منهم فيما تجسد فيه من صور. ثم تعال معي إلى الجامع الأحمدي الكبير أو هيكل الطاغوت الأكبر لنرى هذه الحشود التي يمور ويموج بها الجامع من نساء ورجال وأطفال وفدوا إلى الصنم من كل فج عميق، وقد أشعلوا مواقدهم يطهون الطعام أو يصنعون الشاي والقرفة، وأمام كل منهم شوال خبزة ووعاء دقته، وقد حب على الأرض الأطفال يبولون أو يتبرزون. وهنا وهناك حانات ذكر يرقص فيها الدراويش وتتخلع الدرويشات. ويزور بي شيخ من أهلي وأنا صغير القاهرة، فيجوب بي الصحراء ويجتاز الأودية ويسلك المفاوز ويتعثر في الجلاميد نشدانا لضريح ابن الفارض سعيا على القدم. وهناك حيال الوثن الفارض يغني مرافقي قصيدة ابن الفارض نسخت بحبي آية العشق من من قبلي، فتذرف عيناه وعيناي عيناه وعيناي الدموع، ويحترق قلبي وقلبه شجنا على هذا العاشق المحروم، عصف به الغرام وأضناه الحرمان، كل هذا كان، ثم ماذا؟ ثم هداني الله سواء سبل. فهل كان الوكيل كافرا فأسلم وسلكت بي رعايته مسلك التوحيد والإيمان؟ فماذا حدث بعد؟ تطلعت نفسي إلى الماضي الوثني وهي نهب حسرة حزينة، حزينة المأساة وخميل أفراح معطرة، تطلع الناجي من السعير ما زالت في أتونه المتأجج ضحايا تعيسة منكودة جنت عليها الصوفية ما جنت علي، وتطلعت إلى الريف الحزين يستعبده شيوخ الطرق ويغصبون أيتامه ما يوصوص فيهم من رمق خاب الشعاع، وأرامله ما هن في حاجة ملهوفة إليه ليسددن خلة أو يسترن عورة، ومساكينه حتى الذبال المحتضرة من حشاشتهم. تطلعت إلى الريف الوديع تجعل منه الصوفية فساد عقيدة وضلالة فكر وذلة ومهانة في الأخلاق ورضغة بدع وجهالة وخرافة وأساطير وعبودية خانعة لهوى الأحبار وسدانة يعكف فيها السدنة على بغي طواغيتهم يبشرون بسماحة بره وأريحية رحمته. وتطلعت إلى المدينة يعبث في أرجائها الصوفية فتحيل أهلها حتى الكثير من المثقفين منهم عبيد قبور وعباد جيف وأحلاس منكر وزور وموالي أذلاء لكل طاغية باغية. تطلعت إلى هؤلاء وأولئك وذكرت ما كابدته فصرخت موجعا من هول الفاجعة أحاول إنقاذ الضحايا التعثة المغدة السرى وراء الذئاب الضواري من الصوفية، وأكتب ما أكتب ضارعا إلى الله وحده أن يمد بالمعونة فمنه وحده يستمد، وأن يتبين لتلك الضحايا المسكينة أنها تتجرع الغسلين تحسبه رحيقا، وتطعم الوزين تظنه فاكهة الخلد، وتدين بوثنية هي شر ما ابتدع الشيطان لأوليائه من وثنيات، وتخالها توحيدا مطيبا بروح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة الحقيقة من الشيخ الوكيل وفيها بيان توصيف حاله رحمه الله تعالى، وهي دالة على بعد عظيم يا إخواني، وهي بعد الشفقة من العالم بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد والسنة. أبعد أن هداك الله إلى التوحيد والسنة وعرفت توحيدا وشركا تعود مكفرا للناس بلا دعوة لهم وبلا بلاغ؟ أيكون شغلك بالتكفير قبل الدعوة؟ أيكون شغلك بإقامة الحدود على الناس قبل البيان؟ ما هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هكذا كان أئمة الدين، وإنما هم يدعون الأمة ويتشغلون ببيان المحجة حتى تقام حجة الله على الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وكذلك أتباع الرسل ينبغي أن يقوموا بحق الإنذار وحق البيان حتى لا يكون لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى. لماذا الإنسان يدخل في هذه المضايق؟ أحمد كافر، إبراهيم كافر، علي كافر، زيد كافر، خالد كافر، عمرو كافر. انشغل بالدعوة والبيان وبين للناس، طالما أنه لله الحمد والمنة عندك الأصل منضبط من التمييز بين الشرك والتوحيد، وعندك الأصل منضبط أيضا أن من أتى الشرك الأكبر وتوفرت فيه شروطه وانتفت الموانع فهو الخارج من الملة، وإن صلى وصام وزكى وحج بقيت نقطة هذا المعين قبل البيان كافر أم لا، اشتغل بإبلاغه وبيان الحجة له، وارفع عن نفسك حرجا في ذلك قد تقع فيه، وبلغ حجة الله سبحانه وتعالى. فانظر يا إخواني إلى النفوس، نفوس العلماء ونفوس المشايخ، نفوس الطيبة الهادئة. أما وقد بصره الله ما قال مثلا كل من أتى البدوية فهو مشرك كافر، لأنه حكم على نفسه، لأنه بذلك كان كافرا ثم أسلم، كان بذلك كافرا ثم أسلم. وكل من كان على هذا يكون كافرا كل أسلم، والدفعات التي مرت في معها الطنطة نقول كافرا ثم منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، ثم انطلق بعد ذلك ليحمل هم البلاغ، فقال أؤلف أكتب أصنف لأنقذ من؟ لأنقذ هؤلاء الذين كانوا الذين كنت مثلهم يوما ما. قال رحمه الله تعالى، وأنا أختصر، وذكر أيضا نمر على فصول هذا الكتاب باختصار حتى نعرف قواعد القول. قال الفصل الأول مقدمة 59، ما أدري عندكم صفحة كام، بعنوان معذور. ونحن أظن إحنا قرأنا هذه المقال من قبل في ترجمته، يمكن لو شكوت إلى النيابة يا سماحة الشيخ، أي نعم، لينتصف لك من إنسان يدعوك إلى الحق وإلى الإيمان به ولا تثريب عليك، فهتك القناع السحري عن الصوفية حرمان لكهنتها من السحت، يجبى باسم الأوثان ولم لا، وسيراها الناس ثمة أمشاجا من اليهودية الباغية والمجوسية الماجنة والوثنية المستغرقة في الجحود أو المستغرقة في الجحود، سيرون الصوفية الغزلية الغزلية الفتون حمأة من الشرك الخاتل تميض على شفتيه بسمات الغاني المتبرجة لتفتك وتقتل. أرأيت إلى من شكوته كيف يفتري لك العذر ويبتسم إشفاقا عليك من ثورتك العارمة عليه، وما تنقم من هذا المسلم سوى أنه يبصرك بجناية هذه الجماعة التي قال الله فيها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يبصرك بجنايتها الظالمة على الدين الحق وقيمه الروحية، على الفكر الملهم والأخلاق التي تستوحي السماء النور من السماء النور والسمو والهداية على المثل العليا للجماعة الإسلامية. أملنا في الشيخ، ولقد كنا نأمل، والشيخ من كبار علماء الأزهر، أن يقود هذه الجماعة الضالة الحيرة إلى هدى الله، وأن يحول بينهم وبين تدمير ما للجماعة الإسلامية من مقومات وما لديها من وما لدينها من قيم. وما زال الأمل يغريني طيفه الشاعر أنك يا سماحة الشيخ ستفعل ذلك لما لك في ماضيك من سوابق خير، وأوقن أنك لو فعلت لكنت ليس بطولة فادية تهتف بها الأحقاب في إعجاب وترتل الثناء عليها مزامير القرون. طبعا أنا يعني هذا أسلوب أدبي وعرض، شوفوا عرض، ما يعرض، ما يقول أيها المشرك أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإنما وهو شيخ الأزهر يخاطبه هذا الخطاب ويفجر فيه ينابيع الخير. نعم، وذكرنا هذا من قبل. قال الفصل الثاني آلهة الصوفية. آلهة الصوفية، يفتري الصوفية فما لهم من سجية غير ذلك، أي هم إيه؟ المفترون. يا الله، هذا الرجل عجيب يا إخواني، والله في أسلوبه عجيب عجيب، ومع ذلك شوفوا اللسان بقى، مش اللسان الظالم، اللسان المعتدي، اللسان المفتري، اللسان الساخر، اللسان المستهزئ، اللسان البذيء، اللسان الذي قد يرده النصراني قبل المسلم، اللسان الذي يحمل الحق في بلاغة عظيمة وفصاحة عجيبة، ولما لا ولما لا، والسلفية أعظم فصاحة، ولما لا، وكلمات الحق وإن شابها عي المنطق أعظم البيان. فيا له من نور حق يرتسم على شفات صادق ترى الفصاحة فيه يشع النور منها. فإذا انضم إليها الفصاحة فانظروا ماذا يقول، ويرد على الشيخ الذي من كبار علماء الأزهر ويبين لما شكوتني وأنا أنصحك. انظروا إلى الرفق والرحمة يا إخوان. ثم ينتقل فاتحا باب الأمل، وما زال الأمل يغريني طيفه الشاعر أنك يا سماحة الشيخ ستفعل ذلك، لما لك في ماضيك من سوابق خير، وأوقن أنك لو فعلت لكنت ليس بطولة فدية. انظر يا إخواني هذا الأسلوب الذي ينبغي أن يطرح ويقوم به الناس، مش واحد يجلس في كهف ويكفر المسلمين ويكفر من لم يكفر المسلمين فلا يعرف أبدا إلا الكفر والتكفير، أبدا ما يعرف هذا. طيب أنت فين يا بتاع الشرقية اللي قاعد في غرفة هناك تكفر في المسلمين لعذر بجاه وتكفر المسلمين؟ فين الانتقال بالمنهج؟ فين التحرك؟ فين إقامة الحجة على الناس؟ هل عرف الناس منك توحيدا أو أنهم سيعرفون التوحيد من أحمد الذي لا يعرفونه ولم يسمعوا عنه، أو من ابن تيمية الذي ما فتحوا له كتابا؟ أنت صاحبهم وأنت من أرضهم وأنت من بلدهم، أين كتب التوحيد يا من تقولون بهذه المسألة وتطوفون كل مطاف؟ أي كتاب توحيد درستموه؟ أي عرض للتوحيد على العوام أصلتموه؟ أصلوا قبل أن تكفروا، علموا قبل أن تكفروا، أو أنكم تسلكون مسلك الآخرين فجروا قبل أن يعلموا؟ فكلما عن لواحد فكرة طبقها قبل البيان، وما هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان وعرض على أمته البيان ودعاهم إلى الله عز وجل. فعلم قبل أن تكفر، وانت علم قبل أن تفجر، وانت علم قبل أن تبدع، علم أعذر نفسك إلى الله سبحانه وتعالى. فين يا أخواني؟ فين يا أخواني المنهج اللي بتحرك في بلادنا؟ فين يا أخواني الدعاء دول؟ لسان طويل وانحراف خطير في الأحكام على الناس، وكل واحد قابع في غرفة وقابع في مسجد. من الذي سيعلم الأمة؟ من الذي سيعلم الأمة؟ هذه كلمات عبد الرحمن الوكيل خرجت أحسبها من معين الصادقين، فصارت تدرس بعد حين وستبقى في الغابرين، لأنها كلمات وافقت الحق، والحق لا يضمحل أبدا، ما يضمحل. فليس الحق قد أخذ قوتها من كلام عبد الرحمن الوكيل العلامة رحمه الله، وإنما أخذ الحق قوته من كتاب وسنة. هؤلاء القابعون في محلاتهم ومساجدهم يحكمون على الناس من تكفير وتفجير وتقتيل وتشريد وتبديع بأسلوب يمجه الإنسان، والله يا أخواني يمجه الإنسان. أخي بدع كفر، لكن متى توافرت الشروط واندفت الموانع؟ فإذا توافر شرط وانتفى مانع فعرض أيضا، عرض على الرجل طالما أنه حي قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، عرض عليه طالما أنه حي قبل أن يلقى الله عز وجل. الرحمة يا أخواني بالمخالف، الرحمة بالمخالف، والرحمة ما تتصادم مع التبديع ولا، لكن إن وجد شرطه كل شيء أن تتدين به أمام الله إن لقيته. أول كلمة مبتدع، أول كلمة كافر، أول كلمة علامة في الدين هو كافر، ولو لم يسمع شيئا عن دين الله عز وجل. يا أخي النبي ما تعامل هذا كذا، النبي ما تعامل هكذا، ما تعامل مع الأمة هكذا. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنقر بما يليق مع المقام، لكن لم يخرج أحدا من الإسلام.
وهو يقول قلتم الذي نفسي بيدك من قال بنفسي موسى اجعل لنا إله. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرائع الماتع حديث عائشة رضي الله عنه الطويل ولعلنا نذكره بطوله يوما ما، لما كان النبي ينام عندها صلى الله عليه وسلم ثم استل ليلا حتى يأتي البقيع أموات المسلمين، وعائشة ظنت أنه أتى امرأة ولبست درعها وصارت وراءه فرأته يرفع يديه إلى السماء يدعو لهؤلاء الأموات، ثم لما عاد وانحرف عادت عائشة فسبقته إلى بيتها وحجرتها ونامت وصوتها عال مرتفع صوت أنفاسها، فلما دخل النبي فوجد ذلك فسأل ما لك يا عائشة يا عائش يا ما لك؟ قالت لا شيء، قالت لا شيء، فقال إن لم تخبريني أخبرني الله، ثم أخبرته فقال النبي صلى الله عليه، فلما قالت قال أخبريني فلم تخبريني ليخبرني الله، قالت يا رسول الله ومهما يكتم الناس يعلم الله، مهما يكتم الناس يعلم الله، قال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ انظر إلى المتألق السلفي الإمام بحق شيخ الإسلام بصدق الذي لولاه لكنا كالبهائم هو وغيره، لكن ما أروع تفصيلاته وتأصيلاته، ما أروع علمه وبيانه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين يعلق على هذا الحديث وهو يذكره ضمن الإعذار بالجهل فيقول ولم يعلق النبي على قولة عائشة مهما يعلم مهما يكتم الناس يعلم الله، ما علق، وعلق على ذنبها لأنها ظنت أن الرسول يحيف، لهذا لمزها، قالت حتى أثر ذلك في صدري لما مشى تظن أن النبي عند أحد لمزها صلى الله عليه وسلم وقالت أتظنين أن يحيف الله عليك رسوله، لكنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلم الله علمها النبي صلى الله عليه وسلم النعم، والسبب أنها لم تعلم، لذا علم من لا يعلم من غير تعنيف، فلماذا عنف هنا وضرب في الصدر وهنا لم يعلم؟ لأنها جاهلة، جاهلة بماذا؟ جاهلة بإحاطة علم الله، هي تعلم أن الله يعلم، لكن العلم الذي يحيط حتى إنه لا يعلم ما يكتم الناس خفي ذلك على عائشة، وإذا خفيت على عائشة المسألة من هذا ألا يخفى على عبد الرحمن الودكري اليوم أن لم يسمع سنة؟ ألا يخفى على الفقي يوم أن لم يسمع سنة؟ فضلا عن الحج محمد والحج علي والحج متولي الآن، علموا يا أخواني علموا. شوف ابن تيمية يستدل بإيه بالحديث ثم ينتقل منه إيه، يقول اختلف الموقف موقف النبي في ما ظنته عائشة عن موقف النبي مما جاهلته عائشة رضي الله عنها، مع أن المسألة تعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فهل كفرت ثم أسلمت؟ أو تقول المسألة خفية وليست من مسائل الظاهرة؟ وما الفرق بين هذا وذاك؟ فالمسائل واحدة والجاهل بها جاهل، يعلم، فإن عاند وعارض بعدما علم فذاك شأن آخر. قال ما هذا أخرنا من قبل، يقول يعني تحت عنوان لماذا أكتب للشيخ، فتكلم كلاما إلى أن قال
وحاشا اولياء الرحمن ان تمسهم صوفيه، فلعل الشيخ حين يرى هذه الصوره، هذه الصور التي تفجع النفس او تبجع النفس والضمير والخلق الكريم والفكر البصير، يهب بها على الجاهليه الصوفيه ثوره حق قوي، او يهب بها على الجاهليه الصوفيه ثوره حق قوي لطمه باطل، وعزم مشوب احنقه ظلم خاتل. وهذاك يروي التاريخ عنه للآبادي الواعي قصة البطولة الفادية وتسخر القلوب المؤمنة بمشاعر الإعجاب به، آية حب عميق ودليل أخوة في الله. أتراك تفعل يا سماعة الشيخ؟ بعدما فتح قلبه ماذا قال؟ وإلا فسنظل بعون الله نلهب بصياط الحق ظهور الآبقين، وندك بمعاوله غير هيابة ولا واهنة معابد الأصنام حتى تخر على سدنتها وعبيدها، ولن يحول بيننا بتوفيق الله وبين التذكير بما هدى الله إليه وفرض علينا الجلاد المستلأم دونه عواصف شر تثيرها علينا أحقاد الصوفية المستعرة. فما لقلب المؤمن أن يرهب في الحق إلا من فطره، ولا أن يرغب إلا في رضاه، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، يفتر الصوفية فما لهم من سجية غير ذلك أنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمس يقينها ريب ولا يشوب جلال الحق فيها شبهة، ويصمون المسلمين بعمل بصيرة، رغم أنهم في عمل بصيرة إلا أنهم يسمون المسلمين بعمل بصير. وكل صاحب باطل يسم صاحب الحق بذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويصمون المسلمين بعمل بصيرة وعمها العقل وخطر الفكر وجمود العاطفة وفساد الذوق وخمود جذوة الحياة في الشعور والإغراق العميق الصحيق في المادية الصماء والجمود الأحمق على عبادة التاريخ، وما زالت تلك دعواهم فمن رب الذي يعبدونه، وإذا شئت إحكام الدقة فسلهم من رب الذي اختلقوه ثم عبدوه. ناشدتك الله إن مسك فيما أقول وهم ريبة أو فتنك منهم عن الحق غزل ابتسامة أو ترنيمة عاشقة بتسبيحة أو دحاء أو ترنيمة عاشقة بتسبيحة أو دعاء نشدتك الله إلا ما قرأت شيئا من كتبه. الله أكبر. لتعرف رب الصوفية الأعظم اقرأ في الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاء مغرب أو مواقع النجوم، وكلها لابن عربي. اقرأ من الإنسان الكامل الجيل، اقرأ من تائية ابن الفارض وشرحها للنابلسي أو القاشاني، اقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني، اقرأ من الإبريز للدباغ، اقرأ من كتاب الجواهر والرماح وهما للتيجانية وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان، بل اقرأ حتى مجموع الأوراد الذي يتعبدون به الآن ودلائل الخيرات وأحزاب الكهنة منهم في العشايا والأصحار. الله أكبر. شوف، فتح الله عليه ونفع الله به بهذا الاطلاع. الله يقيم يا أخوان الحج على خلقه، فيهيئ من أمثال عبد الرحمن الوكيل. إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وتخر له ساجدة، والجيل بأنه العارف الرباني والمعدن الصمداني، وابن الفارض بأنه سلطان العاشقين، والشعران بأنه الهيكل الصمداني والقطب الرباني. فما أدعوك إذن إلى تلاوة كتب تنقب منها الصوفية دلائل الحق وإشراق الهدى، بل إلى كتب تقدسها الصوفية على اختلاف نوازعهم. أنا إن دعوتك إلى كتبهم لا أكون ظالما لك؟ تعال بنا إلى كتب الصوفية لنرى. ولا أعد الصدق إذا قلت يعبدونها ويرونها الأفق الأسمى لنور التوحيد والمنبع السلسال لفيوض الربانية،
فإذا قرأت شيئا من تلك الكتب فتدبر بعده آية واحدة من كتاب الله واقذف بنور الحق الإلهي على دياجير الباطل الصوفي، وثمة يروعك ويستفز الغضاب الثوائر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في أحقر الصور وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجيف، وتتمثل حقيقته الوجودية صور أوهام في الذهن الكليل وظنون حيرة في الفكر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال. ألم تؤله الصوفية في دين كاهنها التلمسان رمة كلب تقزز من صديدها أو تقزز من صديدها الدود؟ ومعذرة يا سماحة الشيخ، فوالذي هدى المسلمين إلى دينه الحق وأوجب الجهاد دونه ما قلت إلا الحق للحق، وما رميت إلا بالحق، وإن شئت فمرحبا بموعد نلتقي فيه للمحاجة، فاختر ما شئت من أمكنة وإن يكن قبة البدوي. وهكذا من النصوص ما يكشف لك في جلاء عن معتقدات الصوفية، وسأختار من النصوص ما لا يمكر به التأويل من كتب تتخذها الصوفية شرعة لها ومنهاجا في الدين، وتجعل أوثان من افتروها مطافات تستروح عندها كما تزعم نسائم الجنة وعبير الخلود وروح الله، وتضرع إلى جلاميدها الصم أن تهب للروح السكينة وللقلب اليقين المطمئن، وأن تمد الوجود بالحياة الفياضة بالخير واليمن والبركة. إله، الإله عند ابن الفارض يؤمن هذا الصوفي ببدعة الاتحاد أو الوحدة، سميها بما شئت، بصيرورة العبد ربا والمخلوق خلاقا والعدم الذاتي الصرف وجودا واجبا، وإذا شئت الحق في صريح من القول فقل هو مؤمن ببدعة الوحدة، تلك الأسطورة التي يؤمن كهانتها بأن الرب الصوفية تعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله في صور مادية أو ذهنية، فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا وأصناما وأوثانا، وكان وهما وظنا وخيالا، وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عين ما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد. وكل ما يقترفه البغاة من خطايا، وما تنهش الضاريات من لحوم أو تعرق من أو 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 تعرق أو تعرق من عظام أو تعرق من عظام، فهو فعل الرب الصوفي وخطيئته وجرمه. وإخالك الآن تود لو تسوى بي الأرض أو تدهمني على غرة صاعقة، إذ يجري على لسان الحق ذكر ابن الفارض منعوتا بالزندقة، وتعجب أن يكون سلطان العشق الصوفي زنديقا. وما علي برحمة الله مما تود، ولن يمنعني عجبك في ذهوله من أن أحكم على ابن الفارض بما ارتضاه هو دينا له، وتدبر ما سأنقل لك عنه من تائيته فلعل يزول عجبك وينفتئ غضبك. جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي أراها برؤيتي، يزعم أن الذات الإلهية هتكت عنه حجب الغيرية وجلت له الحق المغيب، فرأى حقيقة الله متعينة بذاتها في كل مظاهر الوجود. جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي أراها، يعني حقيقة الرب برؤيتي، رأى هذا الكون المادي بكل ما يدب عليه أو يغتال الحياة والأعراض في غياهب ليله الساجي ومغاوره المظلمة، رآه عين الله وماهيته، ورأى وجوده عين وجوده، فما ثم من شيء عند ابن الفارض إلا وهو الله. ثم قال: وأنه في جلوة تلك الوحدة يشهد في ذاته وصفاته وأفعاله ذات الله وصفاته وأفعاله. وعن هذا يعبر
وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي. شهد هوية الوجود الإلهي أو باطنه، وإن نية وجوده هو أو ظاهره، فلم يجد للرب وجودا سوى وجوده ولا لذاته كيانا متقوما غير كيانه، فهتف في جذالي البشرى أنا الله، لأنه إيه؟ لم يرى حقيقة الله إلا هو، بيد أنه خشي أن يتوهم أحد أن هذا الشهود وهم طارئ أو حال عارض أو صورة من حلم أسبل لها فكره عينه، خشي هذا فقال: ففي الصحو بعد الموح لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلت. ففي الصحو بعد الموح محوي لست نائما أنا مستيقظ، لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلت. والصحو في دين الصوفية هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد سكرته بوارد قوي، لأنهم سكارى والسكر سببه الورود القوي على القلوب، فيقول: لم أكن في هذه الحال، إنما كنت بعد صحو. نعم، لما كنت بعد يقظة من هذا فأنا في صحو. وفيه يشهد العارف المغايرة بين الذات الإلهية ومظاهرها أو صفاتها، يشهد أن الكون ليس هو الذات الإلهية، وإنما هو تجليات أسمائها وصفاتها ومجال لأفعالها. أما المحو في دينها فهو إمحاء الكثرة والغيرية والخلقية المتنوعة المتعددة وفناء السوية وتجلي الوحدة المطلقة، فيرى الصوفي الخلق عين الحق والمربوب عين الرب. فثمة إذن فرق عند الصوفية بين الصحو والمحو، الصحو والمحو. فالمحو يغيب عن شعوره، والصحو عودة بعد المحو. يقول المحشي: المحو رفع صاف بحيث يغيب العبد عندها عن عقله ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل العقلي فيها كالسكر. وبذلك ترى أنه يوجد فرق أو فرق عند الصوفية بين الصحو والمحو، فهما كالضدين. أما ابن الفارض ففي حالته هذه لم يفرق. والصحو في نظر الصوفية هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد الغيبة، وعكسه السكر وهو غيبة بوارد قوي. أبى أن يؤمن بهذا الفرق المبتدع، ابن الفارض أبى أن يؤمن بهذا الفرق المبتدع، فهتك الستر. يعني يقول وهو في إذا أصاب الواحد الغيبة هذه جودة شيئا وحيدا، لكن إذا صح قد يفرق. أما ابن الفارق لا، فابن الفارض لم يفرق بين محو وصحو، ففي الصحو بعد الموح أيضا لم أكو غيره، ذاتي وذاتي بذاتي استجلت تجلت. إذا لم يفرق بين المحو والإيه والصحو. ولكن ابن الفارض أبى أن يؤمن بهذا الفرق المبتدع، فهتك السترة ومزق القناع ليكشف لك في قول صريح عن حقيقة معتقد الصوفية، ومضى مسرعا يلهث ليدرك فكرك قبل أن يؤمن بذلك الفرق بين الصح وبين المحو، وليؤكد لك أن دين الصوفية قائم من أول أمره على الإيمان بأن الله سبحانه هو عين خلقه، على نفي كل مغايرة مطلقة أو مقيدة إضافية أو نسبية من الخالق والخلق سواء في ذلك حاله في المحو. وهكذا صرح ابن الفارض في جرأة شرود بما يرمز عنه سواه أو يرمز عنه سواه من منافق الصوفية حين يفجأهم برهان الحق. ولذا يقول: إلى كم أواخي الستر ها قد هتكته وحل أواخي الحجر في عقد بيعتي. يعني أنه عاهد الحق حين بايعه على أن يهتك كل ستر ويحل كل أنشوطة، حتى يرى كل ذي بصر أن الله يتمثل دائما في صور الخلق ويتعين ذاته بلوتهم. يقول: أنا لست منافقا. من فرد يقول: أنا لست منافقا. إن قال الصوفية فرق بين المحو والصح فخذها مني واضحة بينة، أنا الله والله أنا، ولا فرق بين صحو ومحو.
وتدبر هذه الصراحة الصارخة والجرأة في قول ابن فارد وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلت، تدبر تجد الزنديق يأبى أن يثبت لربه ذاتا ويتعالى أن يجعل وجوده هو فيض وجود ربه، فلم يقل وذاتي بذاتي أو ذاته بذاتي، وإنما قال ليحكم بالعدم الصوفي على رب الوجود الحق وخلقه وذاتي بذاته، فليس ثمة إلا ذاته هو في الحالين، ألا تحس الوجود طاغي البغي. إلى أن قال يزعم أن كل ما وصف به الله نفسه فالموصوف به على الحقيقة هو ابن الفارض، لأنه الوجود الإلهي الحق في أزليته وبديته وديموميته وصرمديته، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادا أجابت من دعاني ولبت، إذا دعي الله أجاب ابن الفارض. إذا دعيت ذات الله كنت الإيه المجيب، أنا الذي أجيب، لأنني أنا والله إيه واحد. ولكن وقال وإن دعي الله أجاب ابن الفارض لأنه عينه، وإن دعي ابن الفارض لب الله لأنه اسمه ومسماه سبحان الله. إذا دعوت ابن الله أجابك ابن الفارض، وإذا دعوت ابن الفارض لب الله. ولكن أتلمح الكبر جائر العتو من ابن الفارض على خالقه، إذ يزعم أنه إن دعي الرب فما يفعل ابن الفارض شيئا سوى أن يجيب، أما إذا دعي ابن الفارض فما يكفي الرب أن يجيب، وإنما يهرول ملهوفا إلى التلبية. انتبه، لأن فرق بين الإجابة والتلبية، لأن التلبية في لغة العرب إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة. فها أنت ترى إذا دعي الرب أجاب ابن الفارض، وإذا دعي ابن الفارض لب الرب. هذا ابن الفارض، أتنكر ذلك أيها الشيخ الكبير؟ إن كنت تنكر قل هذا كذب على ابن الفارض، فإما أن يكون هذا الكلام كذبا فرد، وإما أن يكون صدقا فاحكم. ما كفاه زعمه أنه والله، فأكد أن الرب الأكبر ما هو إلا صورة شحبة منه وظل حيران له، وذكر كلاما طويلا في ذلك، إلى أن قال تحت عنوان عبادة الأنوثة. ولست أدري لما يغرم الصوفية دائما بنعوت المرأة، لست أدري ما يغرم الصوفية دائما بنعوت المرأة يحملونها على ربهم، فيزعمون أن ربهم يتجلى غزالي الجمال في صورة أنثى عاشقة. لماذا هذا بالذات؟ ملهوفة تتقتل بفتون أنوثتها الهيم لحيوان يراودها عن نفسها. إن هذا الإلحاح الجسدي في عبادة الأنوثة يدفعنا إلى محاولة اكتناه، يعني اكتشاف الحقيقة، يعني حقيقة ما يعتلج به من شعور يتلظى بالنزوات الملتهبات والشهوات العرابيد، لتدرك علة ذلك التمجس الصوفي الذي يؤله نار الجسد. أترى حين استبد بصوفية عشق الأنثى ولوعهم بالحرمان أراقوا الغزل في هوى المعشوقة، فلم تند أنوثتها منهم غليلا ولم تبح لحمها للناب الملهوف. أتراهم حين احترقوا تلهفا حتى إلى ظل أنثى مبذولة، فلم ينالوا صور لهم ما يؤج في غرائزهم من سعير، أن الأنثى ليست إذن إلا ربا تعالت كبرياؤه وتسامى عرشه. إنها بداية فاجرة وطليعة شهوانية غادرة، فلما عجز أن يفضى بشهوته في أنثاه المعشوقة لما علت بكبريائها عليه جعلها إلها وربا يقصد.
وصار يتغزل في ربه تغزله في أنثاه، وإنما أتى بالرب ستارا، وإلا فإنما هو يترنم بعشقه لها. أما تراهم والأنوثة تعاطيهم صهباء إثمها، أبوا إلا أن يطرعوا الدن كله فراح يمدونها في الغي، فزعموا لها أن الحقيقة الإلهية ليست إلا أنثى مشتهى مشتهى، وأن حقائق الوجود كله أنوثة تشرب الشهوات خمر جسدها المعتق. يمثل ابن عربي الطائفة الأولى، وستأتيك أنباؤه. أما ابن الفارض فاسمع إليه يقول: ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم الأمومة، وتظهر العشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة، ففي مرة لبنى وأخرى بثينة، وآونة تدعى بعزة عزتي. يزعم أن ربه يظهر لآدم في صورة حواء، تراءت لآدم بمظهر حواء، وها هي الذات الإلهية تتراءى لكل عاشق لها بصورة يحبها. فإن الرب ظهر لآدم في صورة حواء، ولقيس في صورة لبنى، ولجميل في صورة بثينة، ولكثير في صورة عزة. ما أدري لما لم يذكر عنترة في صورة ليلى، لعله جاهلي عبلة. فما حواء أم البشر إلا الحقيقة الإلهية، وما أولئك العشاق سكرت على شفاههن خطايا القبل المحرمة، وتهاوت بهن اللهفة الجسدية الثائرة تحت شهوات العشاق. ما أولئك جميعا سوى رب الصوفية تجسد في صور غوان تطيش بهداهن نزوة ولها، أو نشوة سكرى، أو رغبة تتلظى في عين عاشق. ويسرف ابن الفارض في توكيد أنوثة ربه، والله يعيب على المشركين أنوثة ولده، ولا يستحي ابن الفارض أن يثبت أنوثة ربه وتجليه أبدا في صورة جسد امرأة يزل بها موعد الليل فيقول: ولسنا سواها، لا ولا كنا غيرها، وما إن لها في حسنها من شريكة. خشي ابن فارض أن يتوهم أحد في ربه أنه يغاير حقيقته، أو تتباين صفاته وهو يتجلى مرة بعد مرة في صورة غانية، أو أن يظن أن هؤلاء الغانيات لبنى بثينة عزة تغاير حقائقهن حقائق ربي في شيء ما. خشي ابن فارض ذلك فاستدرك على الأوهام بما يحيلها يقينا ثابتا في أنوثة ربه، فقال: ولسنا سواها، لسنا سواها، ليست بثينة ولا عزة ولا لبنى ولا حواء سوى الذات الإلهية، ولسنا سواها، ولسنا سواها، لا ولكن ولا كنا غيرها. فليفهم كل عاشق يطويه الليل على خاطئة أنه حين يقترف الخطيئة مع أنثى وتعربد في جسدها الرخص أنيابه وأظفاره، ليفهم كل عاشق أن أنثاه هذه التي يعرق أنوثتها ليست إلا رب الصوفية الأعظم. فمن ربك؟ عشيقتك. والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. فإذا كانت عزة معبودة جميل، وإذا كانت
كثير، وإذا كانت بثينة معبودة جميل فمعبودتك هي عشيقتك باسمها وفصها ولحمها، فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ماذا يحدث للشباب المسلم ومنه لو أنه آمن بهذه الصوفية؟ يا أخي لا تلم سلفيا، لا تلم سلفيا، إذ يرد على هؤلاء: أيليق برجل يعرف ما الصوفية أن يسأل على شاشة التلفاز الصوفية ما لكم يا السلفيون تعادونها دائما؟ فإذا به يجيب: نحن قال شيخنا، قال إمامنا ابن تيمية رحمه الله: الصوفية منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. هذه الصوفية التي منها الظالم لنفسه ومنها المقتصد ومنها السابق بالخيرات. ولما يسأل عن رأسها في هذا العصر فيقول: أنا أسأل عنه، لقد كان قمة وقامة. ولعلك تقول: لعله يجيب بجواب دبلوماسي بعد تلك الفوضى، فإن الدبلوماسية هي التي طغت وصارت معبودا يقصده السلفيون زعموا. لكن نرجع بك إلى الوراء، إلى أولى حلقات التفسير على قناة أنا أملكها، لا أخشى طردا من أحد، على قناة أنا آتي بمن يتكلم لا أخشى طردا من أحد، فإن تكلمت بكلمة على قناة أنا أملكها فتلك كلمات الصدق التي لا أبالي أحدا أن يطردني أو أن يملي علي، فأنا الذي أملي. ففي أولى حلقات التفسير: وإن أذكر ابن جرير، وإن أذكر ابن كثير، وإن أذكر حتى السعدي، أبدا أذكر فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي كان والذي كان. وأين الثرى من الثريا؟ وأين نور شمس الضحى من نور السهى؟ أو كما قال سلفية. يا أخي ما تلومنا، يا أخي لا تلومنا، الله يهديك. فلم يكن هؤلاء أولئك أرباب التلبيس والتضليل فمن؟ وعن التبليغيين يسألون، وعن الإخوان يسألون، فإذا بالكلمات التي تسمعونها. هذا هو الإله أنثى يتغزل فيها الصوفية. طبعا هذا الكلام لابد من ذكره، مهم جدا، ولهذا يخطئ من يرد على الصوفية أن يرد عليهم بالخزعبلات، يقول لك: أنتم على الضلال، ليه؟ هؤلاء الذين يضعون النار في أفواههم، وهؤلاء الذين يتعرون. مباشرة سيقول لك: وأنا أبرأ معك منهم، أنا بريء من هؤلاء، لست نريد هذه الصوفية. ولهذا ركز على الصوفية كأصول، ركز على الصوفية كتب وأئمة، فإما أن يتبرأ لديه كتب الأئمة، وإما أن يقم بما فيها. إنما تقول واحد عندنا كذا ويأكل النار ويأتي بالحيات ويرتمي على مصامير وقد عرى بدنه، هو نفسه ينكر هذا، هو نفسه ينكر معك هذا، ولكنه إيه؟ إن الذي يقتله أن تذكر أصوله من كتبه. لمن كان سجود الملائكة؟ ولا يمل ابن فارض من تكرار إفكير وثني يزعم فيه أنه الله، فيضيف إليه أنه عين رسل الله أيضا، وعين آدم الأب الأول البشرية، وعين الملائكة الذين سجدوا لآدم. طبعا إذا كان عين ابن فارض فمن باب أولى يكون عين الأنبياء. وفي شهدت الساجدين لمظهري، فحققت أني كنت آدم سجدتي. وإليك شرح القاشاني وهو كاهن صوفي لهذا البيت، يقول: أي عاينت في نفس الملائكة الساجدين لمظهري، فعلمت حقيقة أني كنت في سجدتي آدم تلك السجدة، وأن الملائكة يسجدون لي، والملائكة صفة من صفاتي، فالساجد صفة مني تسجد لذاتي. أنا آدم والملائكة صفتي. أرأيت إلى شرح القاشاني، فالساجد صفة مني تسجد لذاتي، فالملائكة صفته تسجد لمن؟ تسجد لذاتي. أرأيت إلى شرح القاشاني، لقد نقلت لك بلفظه مثلا لما يشرح مثلا لما يشرح به الصوفية أساطير دينهم لتؤمن أني لم أمل مع الهوى فيما شرحت لك، حتى لا تقول هذا شرحك، هذا مرادف من كلام ابن الفارض، لتؤمن أني لم أمل مع الهوى فيما شرحت لك به أبيات ابن الفارض. وأظنني ما بلغت مبلغ القاشاني في الشرح فوصوفي يدين بالتائية، وحسبنا هذا من سلطان عشاق الصوفية. ووداعا مؤقتا أيها الكافر العربي، ولننتقل إلى آخر. أما إله ابن عربي هذا الطاغوت الأكبر، فقد افترض الصوفية ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتوترين في ذاته وبين الضدين الحقيقيين في صفاته، فهو الوجود الحق وهو العدم الصرف، هو الخلاق وهو المخلوق. ولهذا يؤمن الطاغوت هذا بأن اليهود عباد العجل ناجون، بل يؤمن بأنهم كانوا على علم بحقيقة الألوهية، لم ينعم موسى ولا هارون بلمحة من تجلياته ولا ببريقة من انكشاف الأسرار اللي هي المغيبة له، لأنهم ما قصروا العبادة على فكرة مجردة خوية كموسى، إنما عبدوا الرب متجليا في صورة العجل. لم ينعم موسى بعبادة العجل، لا هو ولا هارون، وإنما كانوا أصحاب فكرة ضيقة، عبدوا ربا في السماء وتركوا ربا في كل الوجود، فأدركوا من حقيقة الأمر ما لم يدركه هارون، وهو أن الذات الإلهية لا تعبد إلا حين تتجلى في صورة خلقية. يبقى هم عبدت الله، فالتفت هارون إلى العجل ونسي الحقيقة الكبرى. حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى فهو أعلى من موسى، لأنه أدرك الحقيقة، أما موسى لم يدرك الحقيقة. ويؤمن ابن عربي بقدسية عبادة الأصنام، ويمجد صدق إيمانهم وإخلاص توحيدهم، يؤمن بالصبية عبادا يوحدون الله ويخلصون له الدين، يؤمن بسمو إيمان الذين عبدوا ثلاثة آلهة غير أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك الحقيقة الكاملة. ثلاثة باسم الآب والابن وروح القدس، ثلاثة ما أدركوا الحقيقة كاملة. إذ عبدوا الله في ثلاثة أقانيم على حين كان الواجب أن يعبدوه في كل شيء، فليس الرب عنده وتلك الأقانيم فحسب، وإنما هو عين ما يرى أو يحس، وعين ما لا يرى وما لا يحس، فأصحاب الثالوث عنده مخطئون، لأنهم عبدوا بعض مظاهر الرب أو بعض تعيناته، وكان واجبا أن يعبدوه في الكل، لأنه هو ذلك الكل فيما ظهر منه وفيما بطن. وإذا كان يعيب على من ثلث فكيف بمن وحد؟ فأعظم الجهلة بالحقيقة عنده أعظم من وحد، وأعظم من وحد من؟ نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قد تقول قائل شيخ أغلق الكتب بارك الله فيك، لا تحتقر عقولنا، فلسنا الذين يمكن أن يستهوينا ذلك يوما ما، ولا نغتر بهذا، أغلق كتابك وشوف شيء وانظر شيئا يرقق القلب. نقول هذا الذي لا يصدقه عقلك آمن به أقوام ولا زالوا، فكيف ردك عليهم وكيف تفنيد كفرهم إلا أن تكون عالما بحال القوم؟ ربوبية كل شيء، الرب إنسان كبير، يقول ابن عربي واسمع إليه يحكم على ربي بأنه يجب أن يوصف بما يوصف به الخلق حتى بما فيه من نقص وعجز وحمق وجهالة، ويحد بما يحد به كل كائن على حدة، فما يحد شيء إلا وهو حد الحق، فهو الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات. ولم يكن الأمر كذلك من صح الوجود، فهو عين الوجود، فهو على كل شيء حفيظ بذاته، ولا يؤوده حفظ شيء، فحفظه تعالى الأشياء كلها حفظه لصورته، أن يكون الشيء غير صورته ولا يصح لهذا، فهو الشاهد من الشاهد والمشهود من المشهود، فالعالم صورته وهو روح العالم المدبر له، فهو الإنسان الكبير. هكذا يقول هذا الرجل. ورب الصوفية في دين ابن عربي تحت عنوان رب الصوفية وجود وعدم، ورب الصوفية في دين ابن عربي يستغرق كل نسبة عدمية أو وجودية، فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها، وسواء كانت محمودة عرفا وعقلا شرعا أو مذمومة عرفا وعقلا شرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاص. فأي رب هذا الذي يبعثه وجود ويثنيه عدم؟ أي رب هذا الذي يكون مناط الذم في الشرع والعقل والعرف؟ لقد نعت ابن عربي ربه بكل مذمة، فلماذا لا يذمه الشرع والعقل والعرف؟ لقد كفرت الصبية لأنهم عبدوا الكواكب. اسمع هذا الكلام الجميل. لقد كفرت الصبية حين عبدوا الكواكب، وكفرت اليهود لأنهم عبدوا العجل، وكفرت النصارى لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم، وكفرت الجاهلية لأنهم عبدوا أصناما أقاموها لمن مات من أوليائهم لتكون مقصد الرجاء ومطاف الآمال كما كان أصحابها وهم ناعمون بالحياة. فماذا تقول في الصوفية، أو بماذا تحكم عليها وهي تدعو إلى عبادة كل شيء؟ ألا يقول الجيل إن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي ألا يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك الشيء، وقد ظهر في ذرات الوجود؟ يبقى ينبغي أن تعبد إيه؟ كل ذرات الوجود. الله أكبر، سبحان الله. وكذلك التجسد في النساء، كما عبد ابن فارض جسد الأنثى عبده كذلك ابن عربي، بيد أن الأول عبد المرأة مستباحة العفة له، وعبدها الآخر مستعصية الشرف عن أهوائه. وإليك نصا واحدا من فصوصه يكشف لك عن مدى إيغال ابن عربي في عبادة الأنثى. ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة، أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح، ولهذا تعم الشهوة أجزاءها كلها، ولذلك أمر بالاغتسال منه، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة. فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره، فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه في من فنى فيه، إذ لا يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، فهو الفاعل وهو المنفعل. وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل،
لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل، ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة. فلهذا أحب النبي النساء لكمال شهود الحق فيهن، إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا، فإن الله بالذات غني عن العالمين. وإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعا ولم تكن الشهادة إلا في مادة، فشهود الحق في النساء قرر أن الحق لابد أن يكون في مادة، لابد أن يكون في صورة. إذا تقرر ذلك فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله، وأعظم الوصلة النكاح. وتستطيع أن تلخص وتستخلص من هذا النص وحده دين ابن عربي كله، إنه يعتقد أن رب الصوفية يتجلى أعظم تجل له في صورة أنثى يحصر جسدها المستسلم حيوان ثائر الجسد، امرأة تؤتى من رجل، يعتقد أن العاشقين ينتهبان خطايا الليل، هما رب الصوفية. أو العاشقين، يعتقد أن العاشقين ينتهبان خطايا الليل، فزان ومزني بها. لا لا، أنت تقول أنك لا تعرف الحقائق، أنت تحكم زان ومزني بها، لكن الحقيقة عابد ومعبود. وإن شئت فقل هو واحد، هو واحد فاعل ومنفعل. فهو إذ يطأ وإذا وهو إذ يوطأ. وما ينبغي احتراما لعقلك يا سماحة الشيخ أن أدلك على أساطير الزندقة في الزندقة في تلك النصوص الصوفية، فإنها تكاد تنشب مخالبها في العين لتراها. أترى تخزك الندام على أنك شكوتنا؟ تشكون يا فاضلة الشيخ، تشكون فنكأت لك الجراح. أما تراها تخزك لما ظلمت به من يود لك الخير ويدعوك إليه؟ ولأنك في مكانك هذا تحمل أوزار الصوفية كلها على ظهرك. طيب، التجسد المسيحي والتجسد الصوفي، وتلود بي عاطفة من إشفاق تحملني على ألا أزيد جرحك انتكاسا بذكر نصوص أخرى، غير أنني أود تذكير الشيخ بأن المسيحية حين سلبتها الصوفية رشدها وهداها وقداسة الروحانية فيها، فرغب الداعي عن التوحيد الخالص إلى الشرك بعبادة ثلاثة آلهة. إن المسيحية حين استعبدتها غواية الصوفية أبت أن تخبط وراءها في كل مهلكة، فلم تؤمن بتجسد الذات الإلهية في كل شيء، وإنما اختارت جسدا طيبا طاهرا شرف الله صاحبه بالرسالة، وأمنت بأنه التجسد الأعظم لله. ومع هذا لم تنل من الله إلا لعنة الأبد وغضب الأبد وسعير جهنم يصلونها وبئس المصير. أما شيخكم الأكبر فقد هوى به الكفر، أو هوى هو بالكفر، الله أكبر، هوى بالكفر، لأن أبا جهل ما قال هذا ولا أبو طالب. إلى أبعد أعماق الهوية السحيقة الماحقة، وانحضر به إلى كل من حضر، فأمن بتجسد ربي في أجسادي تقيحت من الدنس. يعني لم يرضى الصوف، لم ترضى المسيحية، لم ترضى النصرانية أخواني أن يتجسد ربها إلا في النبي الرسول، وأنتم جسدتم ربكم في كل أنثى وامرأة. نعم، هذا هو الإله عنده لا. ثم ذكر الله عند الجيل، وهذا كالذي قبله، وماذا عسى أن يأتي، وكذلك ذكر عن الغزالي وقد كان على ضربهم لكن الله تاب عليه. ولم يذكر الحقيقة الشيخنا يعني رجوع الغزالي وتوبته، وذكر العلماء يعني أنه في نهاية حياته قد أوى إلى إيه قد أوى إلى الكتاب والسنة وإلى الحديث كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يصرح تصريحا واضحا بهذا، لكنه لجأ إلى هذا ورد على خرافات هؤلاء في كتاب ألفه قبل موته. هذا هو الإله عند الصوفية، ولا نريد أن نسمعكم أكثر من هذا. الفصل الثالث: دين الصوفية في الرسول، ولنترك الرب ولنأتي إلى الرسول. والقاعدة عندنا: من انحرف في الرب انحرف في الرسول. من لم يراعي حرمة للرب أيراعي حرمة للرسول؟ إن الانحراف كل لا يتجزأ. وإن عقل المنحرف الضال عقل يشابه كل منحرف. لهذا كان من نعم الله أن بين لنا في كتابه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فكل منعم عليه طريقه واحد، فهو عقلك عقلي وضربك ضربي ومنهجك منهجي وطريقك طريقي إن هدانا الله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن المغضوب عليهم طريقهم واحد، ولأن الضالين طريقهم واحد، لذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. استحقاق الغضب يستحقه من اتصف بالصفة على أو قل، لكن الخط واحد، لكن الخط واحد. كذلك من اهتدى. وما الرسول عندكم أيتها الصوفية؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا قول سيد الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بلوت مما ذكرتك به دين الصوفية، فهل لمحت فيه حتى لمحة لو أو لمحة حيرة من حق حائس، أو نفحة ولها من خير شرود؟ هل لمحت منه بارقة خابية من حب لله أو لرسول صلى الله عليه وسلم، يقينك ويقين كل من يبتلى أو يبتلى بالصوفية يجزم بأنها ترفع فوق الكتاب المنزل أية خرافة يهرف بها درويش مأفون ممروث؟ كل ضلال ضل به درويش كما تقولون، فإنه أرفع من آية نزلت ومن حديث قرئ. تدين الصوفية بأن الوجود الإلهي له أطوار أو مراتب أو تنزلات أو تعينات أو نسب أو إضافات، فكلها ذات مدلول خرافي واحد. وأولى تلك المراتب العماء، والوجود لله في هذا الطور لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم ولا يعرف بحد ولا برسم، أو كما يقول الكشمخانالي: اعلم أن حقيقة الذات الإلهية من حيث هي هي امتدادها أعني مدة بقائها غير مضبوط، لأنها من حيث هي كذلك لا وصف لها ولا رسم، فهي العماء إذ لا يمكن معرفتها بوجه من الوجوه ما لم تتعين بصفة. وأول هذه التعينات علمها بذاتها، فهذه الصفة تنزل لها من الحضرات الإلهية الذاتية التي لا نعت لها إلى الحضرة الواحدية التي هي حضرة الأسماء والصفات، وتسمى الحضرة الإلهية. نقلت لك النص بتمامه ليستيقن قلبك بأننا ننصف الصوفية فلا نسمهم إلا بما يحبون أن يعرفوا به. وقد يسمى الرب الصوفي في تلك المرتبة بالوجود المطلق، بيد أن النابلسي في غلو التجريد الذي ينتهي به إلى العدم المطلق ينزه الوجود في تلك المرتبة حتى عن الإطلاق، لأن وصفه بالمطلق قيد أو صفة له، فيستلزم أن يكون المطلق مقيدا والمقيد مطلقا، فيتوتر التناقض بين وصفيه ويستلزم أن تكون له صفة، وهو مجرد كل التجريد في ذلك الطور عن الاسم والصفة. يعني حتى الموجود المطلق ينكره النابلسي، لأنك لو قلت وجود وبعدين قلت مطلق فقد قيدته بإيه؟ بالصفة. حتى المطلق ترفع عن وصف الله وجود الله به. ولقد أراد هذا العماء أو الوجود المطلق أن يتعين في صورة ليعرف وليعرف نفسه، فتعين في صورة الحقيقة المحمدي. نبدأ من هنا بقى إيه؟ في الرسول. الرب مر بأطوار، الحقيقة دي مر بأطوار، طور عماء لا صفة له وكان ينبغي أن يوصف، فلابد أن يتنزل ليتجسد في صورة يصح وصفه بها. فكان أول تعين تعين في صورة الحقيقة المحمدية، فكانت هي التعين الأول للذات الإلهية أو الفتق بعد الرتق أو معبر الوجود من الإطلاق إلى التقييد أو من العماء إلى الأحدية ثم الواحدية. الحقيقة المحمدية يعرفها الصوفية بقولهم هي الذات مع التعين الأول، ولها الأسماء الحسنى، وهي اسم الله الأعظم. فمحمد الصوفية ليس بشرا ولا رسولا، وإنما هو الذات الإلهية في أسمى مراتبها، في أسمى مراتبها، لأنها كان مرتبة التعريف، تعريف الأول للذات الإلهية حقيقة محمدية. يعني متى خلق محمد ليكون الحقيقة الأولى للذات؟ الحقيقة الأولى للذات. إذا متى خلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى خلق؟ وهل ولد آمنة كان الحقيقة الأولى لذاتية الله؟ أو كانت آمنة قبل الحقيقة الذاتية؟ وأين عبد الله؟ طب أين جده؟ لعل هذا قصد من قال بأن النطفة المحمدية هذه صارت تنتقل في أصلاب. أما سمعتم عن من يقول هذا؟ لا أراكم تعجبون، يبدو أنكم لا تسمعون أو لا تعرفون. فإن بعض من يدعي السلفية لما تكلم عن محمد قال وما زال ينتقل، تنتقل نطفة في أصلاب الإيه؟ من صلب إلى صلب. هذا اللي بالي بالكم. فيبدو والله أعلم أن تلك اللوثات الصوفية التي تظهر يوما بعد يوم في حقيقة التكوين والتأسيس يبدو أنها تتجلى في بعض هذه الخطب والكلمات. ويقول حتى إن عبد المطلب كان على التوحيد، فيبدو أن هذا الصلب الذي حضر منه النبي يبدو أن هذا لا ينبغي أن يكون غير موحد. ويقول الدمرداشي حقيقة الحقائق هي المرتبة الإنسانية الكاملية الإلهية الجامعة لسائر المراتب كلها، وهي المسمى بحضرة الجمع وبأحدية الجمع، وبها تتم الدائرة، وهي أول مرتبة تعينت في غيب الذات، وهي الحقيقة المحمدية. ويقول الكشمخانلي صور الحق هو محمد لتحقق بالحقيقات الأحدية والواحدية. فمحمد عندهم هو الاسم الأعظم. فما الاسم الأعظم؟ إنه الجامع لجميع الأسماء، أو هو اسم الذات الإلهية من حيث هي أي المطلقة. ومحمد هو الأحدية، فما هي؟ إنها مجلى الذات الإلهية، ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء مؤثرتها فيه ظهور، فيسمو لصرافة الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية. ومحمد هو الواحدية، فما هي عندهم؟ إنها عبارة عن مجلى ظهور الذات فيها صفة والصفة فيها ذات. والفرق بين الأحادية والوحدية أن الأحادية لا يظهر فيها شيء من أسماء وصفات، وذلك عبارة عن محض الذات، الصرف من في شأن الذاتي. والواحدية تظهر فيها الأسماء والصفات. يبقى الأحادية لا يظهر فيها شيء من أسماء وصفات، والواحدية انتبهوا شوفوا المصطلحات، تظهر فيها الأسماء والصفات. وبهذا يتجلى لك أن الصوفية تعتقد في محمد أنه هو الله سبحانه ذاتا وصفة، قبل الذات قبل الصفات وبعد الايه وبعد الصفات، وانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وانه هو الوجود المطلق والوجود المقيد، انه كان ولا شيء قبله او معه، ثم تعين في صورة مادية، سمي في واحدة منها بجماد وفي اخرى بحيوان، وهكذا حتى اندرج تحت اسمه كل مسمى، وصدقت ماهيته على كل ماهية. ذاك هو محمد الصوفية. أما محمد السنية صلى الله عليه وسلم فقد جل لنا ربه وخلقه ومن اصطفاه رحمة للعالمين، جل لنا حقيقته في قوله الحكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ترى هل يصدق على كل بشري أنه ذات الله واسمه الأعظم؟ إن الدين الصوفي يستلزم هذه الزندقة، بل يستلزم إطلاق تلك الصفات والأسماء على فرعون وأبي جهل وغيرهما من طواغيت الكفر، فيصف كل منهم بأنه هو الوجود الإلهي في تعيينه الأول، إذ كلهم بشر. من هنا يا إخواني يزول عجبكم إذا عرفتم أن ابن عربي لا يشهد على فرعون بالكفر ولا على غيره، لأنه مات على التوحيد. ونحن نؤمن كما هدى القرآن والسنة بأن أول خلق الله والقلم أو العرش، فمتى خلقت أسطورة الحقيقة المحمدية الصوفية؟ ونعلم بالتواتر القطعي أن عبد الله بن عبد المطلب تزوج بأمينة بنت وهب، وأنهما أنجب طفلا سمي محمدا، وأنه نشأ نشأة الخير والطهر والشرف والكرامة، وضيء الطفولة في الصبا طهور الشباب، فلم يشرب نقاء صباه ريبة، ولم تهف بقدس شبابه نزغة هوى ولا نزعة صبوة، فكانت دنياه كلها معبدا يطيب أصائله وعشاياه وأصحاره بذكر الله وحده. طبعا يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وقبل بعثته حفظ وربي، ونعلم أنه جد في الحياة راعي غنم ثم تاجرا إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. وتزعم الصوفية في شأن محمد أن شأن محمد هو شأن الله. اسمع إلى صوفي يقول شأن محمد في جميع تصرفاته شأن الله، فما في الوجود إلا محمد، ويقول لا يدرى لحقيقته غاية ولا يعلم لها نهاية، فهو من الغيب الذي نؤمن به. ويقول ولما كانت بشريته نورا محضا كانت فضلاته مقدسة طاهرة، فضلات النبي مقدسة طاهرة حتى من بول وغائط، ولم يكن لجسمه الشريف ظل كالأجسام الكثيفة، وهذا هو النور المحمدي، هو المعني بروح الله المنفوخ في آدم، فروح الله نور محمد. ولهذا يقول ابن عربي اللهم أصد صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني، وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثان، إلى المدينة وهو الآن على ما عليه كمحصي عوالم الحضارات الخمس في وجوده، سر الهوية في كل شيء سارية الجامع بين العبودية والربوبية الشامل للإمكانية والوجوبية والجنونية التي عليها هؤلاء. إلى أن قال ومحمد الصوفية له مظهران،
أو اعتباران، فهو عبد أو خلق باعتبار ظاهر، وهو رب أو حق باعتبار باطنه. ولهذا يصفه ابن عربي باعتبار ظاهره بأن له العبودية، ويصفه باعتبار باطنه بأن له الربوبية، يصفه بأن له الإمكانية باعتبار ناسوته اللي هو المظهر، وبأن له الوجوبية باعتبار لاهوته، وموجود ممكن باعتبار ناسوته، موجود واجب باعتبار لاهوته. والنابلسي في شرحه لصلاة ابن بشيش يقول: ما صلى على محمد إلا محمد، لأن صلاة العبيد عليه صدرت منهم بأمره من صورة اسمه. هذه الصوفية الحقيقية، دعنا من صوفية أكل النار وإمساك الحياة والنوم على المسامير والضرب بالسيوف والطعن بالرماح، فلن نتكلم على هؤلاء أبدا. حتى اضطر المستشرقين إلى أن يقول، قال الشيخ: ومما يلوع النفس بالحسرة والقلب بالأسى أن يدرك المستشرقون على عداوة من الإسلام هذا الحق، ويظل الصوفية ومنهم أحبار كبار يختلون أنهم أئمة الإسلام مصرين في جحود أصم على عداوة ذلك الحق. يقول نيكلسون: إذا بحثنا في شخصية محمد في ضوء ما ورد عنه في القرآن من آيات وما أثر عنه من الحديث في الصدر الأول، وجدنا الفرق شاسعا بين الصورة التي صور بها في ذلك العهد وبين الصورة التي صور بها الصوفية أولياءهم، أو تلك الصورة التي صور بها الشيعة إمامهم المعصوم. وظهر من المقارنة أن صورة شخصية الرسول لا تفضل عند الموازنة صورة الولي الصوفي أو صورة الإمام الشيعي إن لم تكن دونها، ذلك أن الولي الصوفي والإمام المعصوم قد وصف بجميع الصفات الإلهية، بينما وصف الرسول في القرآن بأنه بشر فيه كل ما البشر من صفات، وأنه ينزل عليه الوحي من ربه بين آن وآخر. إذن ولي الصوفية وإمام الشيعة على ما وصفت الشيعة والصوفية في مقام لم يبلغه محمد صلى الله عليه وسلم على ما وصفه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني المستشرقون أدركوا ذلك، وذكرنا مثلا من كل هذا. طيب، الصوفية تعتقد أن كل شيء من نور محمد، بهذا يدين الصوفية، وفيه يتغزلون. ولقد عبر أو عبر الدباغ وهو القيرواني عن هذه الصورة إذ يقول: اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأراضي وجنات وحجر وما فوقها وما تحتها، إذا جمعت كلها وجدت بعضا من نور النبي، وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب، ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت، ولو جمعت المخلوقات كلها وضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت. ألا وما كيف أن الرحمن على العرش استوى وما حصل ذلك؟ يعني النور المحمدي لو كان كذلك لا حصل كل هذا، وربنا سبحانه بذاته على العرش ما يحصل شيء من هذا؟ هكذا يقول الصوفية. هكذا يقول مين؟ الصوفية التي يقيم حسن البنا ومنها نشأ،
ولطرقها تبنى كما تبنى الطريقة المرغانية، والتي يمدحها حسان وغيره، فإن قال ما قصدت يا شيخ لا تفتري عليه، أنا قصدت ما قصده شيخ الإسلام، قلنا لك وهل سئلت عما سئل عنه شيخ الإسلام؟ فلماذا الإيهام والإجمال في موضع التفصيل والبيان؟ أهي دبلوماسية؟ إننا نؤمن بسنية لا بدبلوماسية، سنية سنية توضح الحق حيثما كانت وتدور معه حيثما دارت. أكان محمد يعرف القرآن قبل نزوله؟ أكان محمد يعرف القرآن قبل نزوله؟ مما تأفكه الصوفية أو تأفكه الصوفية أن جبريل عجب حين رأى محمدا يتلو القرآن قبل أن يعلمه إياه، فسأل جبريل فأجابه النبي. ارفع الستر مرة حين يلقي إليك الوحي، ففعل جبريل، سأل جبريل فأجابه النبي، ارفع الستر مرة حين يلقى إليك الوحي. يبقى ارفع الستر كده لما جبريل بيقول للنبي كيف يعني انت تقرأ القرآن انا قبل علمت قبل ان اتي به؟ قال له طيب ارفع الستر مرة حين يلقى اليك الوحي. ففعل جبريل لما كان يلقى الوحي، فرفع الستر فوجد مين؟ وجد مين؟ وجد مين؟ وجد محمدا هو الذي يوحي اليه، فصاح مسبحا منك وإليك يا محمد. وما زال يهدى بهذه الأسطورة في الرحاب الفساح من الأزهر، أو يهدي بهذه الأسطورة في الرحاب الفساح من الأزهر رجل لا عمل له سوى إثارة الحرب مؤرسة الأحقاد على الكتاب والسنة، ويتنقل هذه الأسطورة صوفي عن صوفي في كل حمأة وثنية أو حانة صوفية، ولم لا؟ ولقد فحب هذه الفرية أفعوان صوفية الأكبر ابن عربي، إذ يقول مفسرا لقوله تعالى ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، شوف الآيات إيه، ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، اعلم، يقول ابن عربي اعلم أن الرسول أعطي القرآن مجملا قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والصور، فقيل له ولا تعجب بالقرآن الذي عندك قبل جبريل فتلقيه على الأمة مجملا فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيل. ثم رد على الشيخ على هذه الفرية وهي أحقر من أن يوقف عندها. واهن للصوفية تبصر نور الشمس يتوهج فتقول يا للظلام الدامس، كبعض الطير يعشيه النهار. ولقد كان أعداء الرسول يسألونه محرجين متعنتين يبتغون تكذيبه والتجديف عليه، فلم يكن يجيبون بشيء لأنه لا يعرف الجواب عما سألوه عنه إلا بعد أن ينزل جبريل عليه به. سألوه عن الروح، فلماذا لم يجب بموجب ما عنده من القرآن وهم يريدون إظهار تكذيب؟ حتى نزل عليه جبريل يقول. وعذرنا في إطالة الرد على هذه الفرية أنها دين قوم يحسبون على الإسلام ومن أئمته، وما زال عدو ربه فلان ينعت بها حتى اليوم في رحاب الأزهر يضج بها نعيبه والمؤذن يقول الله أكبر. فما رأي صاحب السماحة في تلك الوثنيات؟ لا يذكي في نفسك الحسرة وفي أعماق قلبك السعيس أن ترى الصوفية تبهت الحق بما لم يبهته به إلحاد من قبل، وتجحد به جحودا ليس كعناد عناد ولا كبغيه بغي، لا تدع رعب القلق يعصف بك فيقلب على السهد جنبيك بحثا عن كيد تكيد لنا به، بل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، نحب أن نحتكم الكتاب والسنة. لا تقولوا قال فلان، فما أذكركم إلا بقول الله. اذكروا ابن عباس حبر هذه الأم وهو يقول لمن جادله بقول نسبه إلى العمرين، أبو بكر عمر يعني، يوشك أن ينزل الله عليكم نارا من السماء فتحرقكم، أقول لكم قال الله وتقول قال أبو بكر أو وقال عمر، فاحذروا أن يقع بكم ما أشفق عنه ابن عباس على مجادليه. واختر يا سماحة الشيخ للمحاجة أي مكان تشاء، ولن أقول لك قبلها أنا المصيب، وإنما أقول لك ما علمه الله لنبيه، وهو الذي ملأ الله قلبه باليقين ثابت والهدى والحق، فلم يكن بشك قال ولا عن اضطراب صبر، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إنها كلمات تقال بين يدي المناظرات حتى لا يحنق حانق أو تنتفخ أوداجه فيقول أنت تدعي الحق ومع غيرك لا، فيقال لمن هذا حاله تعالوا إلى كلمة سواء وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا هو الرسول، إنه الحقيقة المحمدية التي تجلت فيها الذات الإلهية. عرفنا الرب ومن الرب، صورة أنثى يعشقها عاشق، وعرفنا محمدا من محمد، إنه الله حقا عنده. وتعالوا إلى وحدة الأديان في الفصل الرابع. آمنة الصوفية بأن الله سبحانه عين خلقه، هذه الأسطورة أسطورة وحدة الوجود، استلزمت عند الصوفية الإيمان بوحدة الأديان. طبعا طالما كل معبود في الكون هو الله، فما اليهودية ولا النصرانية ولا عبدة الشيطان، كل هذا لن يحصل فارق بين الناس فيه. استلزمت هذه العقيدة عند الصوفية الإيمان بوحدة الأديان، سواء منها ما سجته عناكب الأوهام وافترته أساطير الخيال وفارت به الشهوات أو ما أوحاه الله إلى رسله. ولهذا آمن الصوفية سلفهم وخلفهم بأن الإيمان والتوحيد عين الكفر والشرك، وبأن الإسلام على هداه وقدسه عين الدين المجوسي في ضلاله ورجسه. دين ابن عربي، وكعهدك بي أذكرك بما اختلقوه من إفك حول تلك الأسطورة ليهلك من هلك عن بينة واحد من حي عن بينة. يقول ابن عربي: عقد الخلائق في الإله عقائد، وأنا أعتقد، اختلفت عقائد القوم، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. أنا بتاع كله، أنا بتاع إيه؟ كله، زي اللي كان بيقول مدد يا كلهم، هيقعد المدد يا بدو ومدد يا حسين ومدد يا أم العواجيز ومدد يا ست ومدد يا سلوى ومدد يا أبو حصير ومدد حتى النصارى دميانة، مدد يا دميانة أي حاجة، لا مدد يا كلهم. فهذا يقول عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوا. ويقول: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صواب. ما كنتش عارف حاجة، كنت صاحب ذهن ضيق وأفق ضيق. أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، يهودي ولا نصراني ولا جهمي ولا معتزلي ولا أشعري، لقد صار قلبي قابلا كل صورته، فمرعا لغزلان وديرا لرهبان، وبيت لأوثان، وكعبة طائف، وألواح توراة، ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالدين ديني وإيماني. مرعى غزلان، دير رهبان، بيت أوثان، كعبة طائف، ألواح توراة، مصحف قرآن، لقد اخترت دينا يشمل كلها. أدين بدون الحب، أدين بدون بدين الكفر ما وافقت عليه يهودية ولا نصرانية ولا وثنية ولا مجوسية ولا حتى طائفة من الطوائف التي انتسبت إلى الأمة المحمدية، فما دام بذلك جهمية ولا اعتزالية ولا أشعرية ولا حتى من الفرق المعاصرة، فما دام ذلك إخوانية ولا تبليغية. ويحذر ابن عربي أتباع أن يؤمنوا بدين خاص، اوعى الدين الخاص هذا، إياك والحزبي، إياك والحزبي. فابن عربي يحارب الحزبي، وما الحزبي عند أن تفرق بين دين ودين. ويحذر ابن عربي أتباعه أن يؤمنوا بدين خاص ويكفروا بما سواه، فيقول فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكثر ما سواه، فيفوتك خير كثير، بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه، فكن في نفسك هيولي. هيولي قال المحشي لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة، وبالاصطلاح الفلسفي هي ما به الشيء، ما به الشيء بالقوة أو جوهر في الجسم قبل ما يعرض ذلك الجسم الانفصال والانتصار. وقد استعمل ابن عربي هنا بمعنى القابل، أي الذي تنطبع فيه صور المعتقدات كله، هيولي يقبل كل شيء لصور المعتقدات كلها. فإن الإله تبارك وتعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد، فالكل مصيب وكل مصيب مأجور، وكل مأجور سعيد، وكل سعيد مرضي عنه، وكل مخبول مجنون مرفوع عنه التكليف. ولهذا إذا ثبت ابن عربي كان مجنونا رفع عنه التكليف، أما وقد كتب وعقله في رأسه فإن هذه الكلمات هي الكفر بعينه. عجز يا اخواني ابو جهل ان يقول ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، الله العزيز العليم، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. عرفوا الصنم ولكنهم تقربوا اليه، لكن ما قالوا هذا الصنم يخلق ويرزق ويتكلم، ما قالوا هذا. هذا هو الحكم عليهم بالنسبة لوحدة الأديان. تعال إلى إبليس عند الجيلي، وعجب يدهش منه العجب، العجب نفسه يدهش من العجب، وعجب يدهش منه العجب أن ترى الصوفية حفية دائما بتقديس عدو الله كفرعون وإبليس. إيه قصة فرعون وإبليس؟ فإنهم يحفون به ويمجدون تارة فرعون وتارة إبليس، ثم تزعم للناس أن أقطابها أحباء الله وأوداؤه، وأنهم مشارق ألوهية وربوبية، وأن لهم القدرة الخلاقة القهارة التي تسخر الوجود كله لقبضتها الظلوم. لقد مجد ابن عربي فرعون حتى فضله على موسى كليم الله. ابن عربي فضل موسى على كليم الله، وها هو الجيلي يمجد إبليس العدو الأول لله والبشرية. يقص الله علينا إباء إبليس عن السجود لآدم وقول أنا خير منه، فيقول الجلي هذا الجواب يدل على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال وما يقتضيه من الجواب. واقرأ بقية خطاياه في كتاب الإنسان الكامل لتراه في إعجابه الرائع بإبليس وتقديسه له وحكمه بأنه في الفردوس يوم القيامة. يقول الجيلي من الإنسان الكامل فلا يلعن إبليس، أي لا يطردها عن حضرة الله إلا قبل يوم الدين، فلا يلعن إبليس أي لا يطردها عن حضرة الله إلا قبل يوم الدين، لأجل ما يقتضيه أصله وهي الموانع الطبيعية، لأنه أصله من النار يعني، فموانع طبيعية التي تمنع الروح عن التحقق بالحقائق الإلهية. وأما بعد ذلك فإن الطبيعة تكون لها من جملة الكمالات، فلا لعنة بل قرب محض من لإبليس، بل قرب محض. فحينئذ يرجع إبليس إلى ما كان عليه عند الله من القرب الإلهي. قيل إن إبليس لما لعن هاج وهام لشدة الفرح حتى ملأ العالم بنفسه، فقيل له أتصنع هكذا وقد طردت من الحضرة؟ فقال هي خلعة أفردني الحبيب بها، لا يلبسها ملك مقرب ولا نبي مرسل.
والله يا أخواني جزاه الله خيرا سبحان الله الذي يصبر في غوار هؤلاء ليخرج لنا هذه الكلمات. ولهذا أقول لك سبحان الله يعني مثل هذه الدورات الحمد لله الذي هدانا لها الحقيقة التي جعلتنا يعني نتعمق ونخصص في هؤلاء حتى يعرف الواحد دينه على وجه يرد بها على كل مخالف. هذه الصوفية تعرف هذا قبل هذا قبل ذاك. نعم فيه إن شاء الله في محمد بن عواب محمد بن عواب إنما هو مواصل لما سبق وسيكون من بعده مواصلا لما قاله. نعم صحيح صحيح يعني ممكن يلخص هذا في ورقتين ثلاثة أهم هذه الفضائح ثم ينتشر. نعم صحيح صحيح الله المستعان الله المستعان. كل هذا ويتركون الدمع على التوحيد ليأتي هؤلاء في وحل سياسة يزعمون أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الفصل الخامس شيوخ الصوفية وكراماتهم فعندهم عبادة الأحبار والكهان. ما ألحفت الصوفية بشيء الحفاة في الدعوة إلى اتخاذ الشيوخية أربابا من دون الله يعني ألحت واستمرت يعني ما ألحفت الصوفية بشيء الحفاة في الدعوة إلى اتخاذ الشيوخية أربابا من دون الله. وهكذا كل حزبية إنما تريد أن تجعل شيخها الإمام الأعظم كل طائفة. ففرضت على الدرويش أن يكون وطاء ذليلا لشيخه مستعبد الفكر سليب الإرادة كجثة الميت في يد الغاسل. وجعلت هذه العبودية الممتهنة أولى الدلائل على طاعة المريد لشيخه وعلى حبه له وعلى أنه يرقى معارج الوصول إلى حضائر القدس. اسمع إلى طيفور البسطامي يقول من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان. وإلى صاحب لطائف المنن يزعم من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع ويكشف له عن قلبه القناع فهو في هذا الشأن لقيط لا أب له دعي لا نسب له. وانظر إلى محمد عثمان يقر أداب المريد مع شيخه فيقول ومشاهدتك له في كل حال ورد عليك أنه بواسطته إليك يا فتى ومنها أن تجلس جلوس الصلاة عنده وأن تفنى فيه عند شيخك ولا تجلس فوق سجاداته ولا تتوضأ بإبريقه ولا تتكئ على عكازه. واسمع ما قال بعض الأصفياء سهل بن سعد بأسهل السهل قال للنبي السهل يا رسول الله ألبسني إياه برد لبسها النبي. فدخل النبي وكانت جديدة وقل أن يلبس الجديد فدخل وطواها وأعطاها. فلما عاتبه الصحابة قال إنما سألته إياها لتكون كفني فكانت كفنه. فهل تنافى هذا مع الأدب؟ واسمع ما قاله بعض الأصفياء من قال لشيخي لما لا يفلح ولتكن محضره في قلبك وخيالك فإن غفلت عنه وقتا فهذا من مقتك واجتهد في أن تنال مقام الفناء فيه
فمن ثم ترقى إلى مقام البقاء فيه، كما قال بعضهم: وسلم الأمر له لا تعترض، ولو بعصيان أتى أذى فرض، وكل لديه مثل ميت فان، لدى مغسل لتمسي داني، ولا تطأ له على سجادته، ولا تنم له على وسادته. طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يتوسل الصوفية بالقبور؟ يقول الشيخ الوكيل: لن أجادلك هنا يا سماحة الشيخ في توسل الصوفية بالقبور، بالمقبور وبالقبور، فإنه أهون ما تختلف الصوفية وضحاياها من وثنية. ما هو يقول التوسل بالمقبور والقبور، فإنه أهون ما تختلف الصوفية وضحاياها من وثنية، وأحبارها لا يتراءون بالولاء الخاشع لأصنام القبور حبا في المقبور، بل لما يجمع لأوثان الموتى من نذور. لن أجادلك في التوسل وفي أنه شرك أصم، إذ التوسل خبث شرك آخر أشد خبثا منه. فالصوفية يعتقدون أن أولياءهم ليسوا بشرا، وإنما هم آلهة تخلق ما تشاء وتختار، أو هم كما نقلنا لك من قبل ذات الله سبحانه وتعالى تجسدت مرة فكانت تيجانية، وأخرى فكانت نقشبندية، وأخرى فكانت رفاعية أو شاذلية أو برهامية. طبعا التوسل إذا كان يتوسل بجاهه عند الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الشرك، ولكنه الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن في يده جلب نفع أو دفع ضر فإنه يخرج بذلك من ملة الإسلام. أما الشرك التوسل نفسه من جهة أنه يدعو به الولي، يدعو به وتوسل به، فإن هذا شرك أصغر وهو مفض إلى الشرك الأكبر. ثم يتحدث عن صور منتقدة في باب التمشيخ. هؤلاء رغم أنهم يعني الصوفية يعتقدون في مشايخهم هذه الاعتقادات، إلا أنه من مشايخهم؟ خذ مثالا، يقول رحمه الله تعالى: الشعراني كاهن الخطايا الصوفية يبشر بها ويكافح في سبيل الدعوة إليها. وعجيب أن ترى الشعراني يعقب على ذكر كل اسم صوفي يتنزه جسده فاحشا بقوله رضي الله عنه: اسمع إلى الكاهن يبشر بهتك العورة كرامة. ومنهم الشيخ إبراهيم العريان كان يطلع المنبر ويخطبهم عريانا فيقول السلطان وضميات وباب اللو بين الصورين وجامع طولون الحمد لله رب العالمين، فيحصل للناس بسط عظيم. أما رفيق الروحانية بعبير القدسية من الولي على حشد المحشود بعورة مكشوفة وذيان المخيول، تصور واجعل خيالك رحيبا رحيبا مجنحا بتهاويل الشاعرية حتى يمكن أن يتصور أو يتصور مشهد ولي يبارك المصلين بهتك عورته. ويمضي الشعراني في تمجيد شيخي العريان فيقول: وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر، ثم يقول: هذه ضرطة فلان، ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه. ولشد ما يشدخ العجب رأسه، ما يشدخ العجب رأسه من العجب من صوفي يقدس الصوفية خطاياه، يقدس الصوفية خطاياه ويجعلون من معجزات قطبانيته بهت البريء بذنب افتره وجريرته. هو يخرج الضرطة
ومع ذلك يقول أدي ضرطة فلان. طبعا فلان ده يقول هذه ضرطتك يا شيخ، يستحي من الشيخ فيسكت، أو بخطيئة ذوقية يمجها حتى ذوق الخنفساء، هذا مع استحلال الكذب المفضوح العريان مقسما بالله على صدق. أرأيت إلى الصوفية كيف تعبد خاطئا ينفث مثل هذه اليحاميم المنتنة الخانقة في مجالس العظماء، ثم لا يمنع فساد ذوقه وسوء أدبه من أن يقذف سواه بذنبه ويحلف بالله على صدق بهتانه؟ وإليك ما يأفكه الدباغ حينما يقول إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام، والمراد بالعورة العورة الحسية والعورة المعنوية التي تكون بذكر المجون وألفاظ السفة، وأما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك، لأنه إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر عورته لما هو أولى منه. يعني إذا رأيت وليا عريانا فلا تنكر عليه، لأنه ما فعل ذلك ولا كشف عن عورته إلا لأمر هو أفضل منه وأولى منه. لقد جعلها الشعراني كرامة خاصة بالعريان، أما الدباغ فيجعل من كشف العورة دستورا في الولاية الصوفية. أما الكشمخانيلي فيحدثنا عن أنواع الأولياء المتصرفين فيقول والرحمانيون وهم ثلاثة أيضا، وهم عند الوحي يجلسون عرايا ويسمعون الوحي ويفهمون المراد منه. فتأمل، الصوفية تزعم أن أولياءها يسمعون الوحي، ومن هم؟ سفهاء عربي تخذتهم الخطايا، دعاة مجونها وسفهها وألسنة تخذتهم الخطايا دعاة مجونها وسفهها وألسنة تعبر عن سوءاتها. جرد يا سماحة الشيخ كتيبة من علمك وسلطان منصبك لتؤدب هؤلاء الأقطاب الذين يهتكون عوراتكم، ولعل هذه العورات المنكشفة في فجور أجدر بأن تشكوها إلى النيابة ممن يدعوكم إلى سترها ورتق فتوقها المفتضحة. شكوني أنا وأنا أريد أن أستر على عوراتكم؟ هذا ذكر رحمه الله تعالى يعني كلاما كثيرا عن هؤلاء المشايخ، كيف يتخذ هؤلاء الصوفية هؤلاء المشايخ ولا يتكلمون بين أيديه. طيب هل أحد يتصور أن الكلاب أولياء الصوفية؟ إن البشرية في الأغوار الصحيقة من تاريخها المظلم وفي تيهها الوثني لم تؤله كلبا، يعني لو نظرت إلى الوثنية عبر العصور ما اتخذ أحد كلبا إلها، بيد أن الصوفية أرادت تجديد في صور الشرك وأن تبتدع أصناما جديدة فألهت ما لم تؤله أحط الوثنيات في التاريخ. نقلت لك عن تلمسان اعتقاد أن رمة الكلب هي ذات الرب الصوفي، وعن محمد بهاء الدين ما نقرأ عن مشايخه من تأليه الكلاب والخنازير، فاسمع إلى الشعراني يحدث عن كرامات سيده العجمي. يقول وقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب وصارت الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم، فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه، فلما مات أظهروا البكاء والعوي، وألهم الله تعالى بعض الناس فتفنوه فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت، فكيف لو وقعت على إنسان؟ ويقص الشعراني عن هذا العجمي إنه كان يخرج من خلوته فكل من وقع عليه نظره انقلبت عينه ذهبا خالصا. شوف النبي ما لم يؤت هذه المنزل، ليس كل ما وقع عليه نظر النبي ينقلب ذهبا إيه؟ خالصا، إنما العجمي كل ما وقع عليه نظره ينقلب ذهبا خالصا. حتى الكلب لما وقع عليه نظره صار ولي الكلاب وتبركت به الكلاب، فلما مرض الكلب بكت الكلاب،
ولما مات الكلب طافت الكلاب وظلوا يلتمسون به البركة حتى مات هؤلاء وخلفهم آخرون ونسي هذا. الله المستعان. خزي صوفي. ولقد سجل هذا الخزي والعار مستشرق الإنجليزي صاحب الصوفية في مصر فأعطته العهد ثم مضى بعد ابتلائه يسجل عليه مخازيها ويرمي بها المصريين جميعا في كتابه ويزور المصريون أضرحة معتقدين أنهم سينزلون عليهم البركات وإما بقصد التماس البرء من مرض أو طلب النسل ويعتبر المسلمون أولياءهم المتوفين شفعاء لهم عند الله ويقدمون لهم النظور. هذا مستشرق إنجليزي. ويقول وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون كما كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم وتبيضها وزخرفتها وتغطية التركيبة أو التابوت أحيانا بغطاء جديد وأكثر هؤلاء يفعلون ذلك رياء كما كان يفعل اليهود. يقول جولد زيهر وهو يتحدث عن بدعة الموالد مستشرق وكان علماء المسلمين لا يزالون حتى القرن الثامن الهجري يعدون أي الاحتفال بمولد النبي مخالفا للسنة ونهت عنه غالبيتهم على اعتبار أنه بدعة مستحدثة في الإسلام وتنطبق هذه الحالة أيضا على أعياد دينية أخرى نشأت في القرون المتأخرة واضطرت أن تجاهد لكي يقرها العلماء بعد أن وصموها ظهرا طويلا بأنها من البدع الدخيلة. طيب أنواع الكرامات. الكرامة عند الصوفية وأنواع الكرامات. يزعم المناوي أن للصوفيين أنواعا من الكرامات. النوع الأول إحياء الموتى وهو أعلاها، فمن ذلك أن عبيد اليسري غزا ومعه دابة فماتت فسأل الله أن يحييها فقامت تنفض أذنيها، وأن مفرجا الدمامين أحضر له فراخ مشوية فقال طيري بإذن الله فطارت، ووضع الكيلان يده على عظم دجاجة أكلها وقال لها قوم بإذن الله فقامت. طب ولماذا ما أقامها قبل الأكل؟ فقامت. ومات لتلميذ أبي يوسف الدهماني ولد فجزع عليه فقال له الشيخ قم بإذن الله فقام وعاش طويلا، وسقط من سطح الفريقي طفل فمات فدعا الله فأحياه. أدي النوع الأول وهو إحياء الموت. الله المستعان. الصوفية يملكون كلمة التكوين. تزعم الصوفية أن شيوخها يقولون للشيء كن فيكون. يملكون كلمة التكوين كن، فيتحدث أحدهم عن الولي الذي استخلفه الله فيقول إنه خليفة يملكه الله كلمة التكوين متى قال للشيء كن كان في حينه. ولماذا لم يملكها الأنبياء ولا المرسلون؟ ويقول أبو السعود إن الله أعطانا التصرف منذ 15 سنة وتركناه تظرفا، ويعلق ابن عربي على هذا بقوله وأما نحن فما تركناه تظرفا وهو تركه إيثارا ولما تركناه لكمال المعرفة. ترى ماذا كان يعمل الله وأبو السعود يتصرف في الوجود. علق ابن عربي علق على هذا أما نحن فما تركناه تظرفا وهو تركه إثارا وإنما تركناه لكمال المعرفة. إذا لما الله أعطى كلمة كن لأبي السعود وابن عربي أين هو وماذا كان يعمل ومن الذي كان يتصرف في الوجود؟ هكذا يدعى الصوفية أولياءهم شركاء لله. صوفي يطوف بالملكوت. يخاطب صوفي ربه بقوله إن قوما طلبوك فأعطيتهم طي الأرض والمشي على الهواء وكنوز الأرض فانقلبت لهم الأعيان، ثم يتحدث عما أنعم عليه به ربه فيقول أدخلني في الفلك الأسفل أو الفلك الأسفل أو أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي فأراني الأراضين وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلنا في الفلك العلوي فطوف بي في السماوات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش، ثم وقفني بين يديه فقال لي سلني أي شيء رأيت حتى أهبه لك. فقلت يا سيدي ما رأيت شيئا أستحسنه فأسألك إياه. بعد الملكوت ده كله، بعد هذا الملكوت، شوف العفة، بعد هذا كله قال ما رأيت شيئا أستحسن. أما عن قلبي الصوفي فيقول بسطامي لو أن العرش ومحواه 100,000 مر من زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به. فقلب العبد الخصوصي بيت الله وموضع نظره ومعدن علومه وحضرة أسراره ومهبط ملائكته وخزانة أنواره وكعبته المقصودة وعرفاته المشهود. هذا في فصوص الحكم لابن عربي. بل إن الملكوت في بطن صوفي. والدباغ الفاطمي الهدف يقول إني أرى السماوات السبع والأرضين السبع والعرش داخلة وسط ذاتي، وكذا ما فوق العرش من 70 حجابا. نتكلم عن ماذا وعن ماذا وعن ماذا؟ أما عن القطب واضحك، فإنك اغتممت كثيرا النشل كرامة صوفية. وأبى الدباغ إلا أن يفضح أقتابهم بهذه الكرامة، كرامة السرقة خلسة. فيقول إن الولي صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من شاء فيأخذ منه ما شاء من الدراهم وذو الجيب لا يشعر. وذو الجيب لا يشعر. والدباغ قطب صوفي معبود. القطب وأعوانه أسطورة خرافية تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والألوهية وخلعهما على وهم باطل سمية في الفلسفة العقل الأول، وفي المسيحية الكلمة، وفي الصوفية القطب. هي حقيقة واحدة، العقل الأول الفعال عند الفلاسفة، المسيحية الكلمة، الصوفية القطب. والقطب هو أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض في كل زمان. عليه تدور أحوال الخلق وهو يسري في الكون، وأعينه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، ويفيض الروح الحياة على الكون الأعلى والأسفل. وقد يسمى الغوث باعتبار النجاء الملهوف إليه، أو باعتبار إنجائه، يعني الملهوف إليه. ها؟ التجاء. نعم. حقيقة القطبانية، يقول كاهن التيجانية الأكبر أحمد إن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق، هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا. الخلافة العظمى عن الحق عن الله يعني مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا. حيثما كان الرب إله كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية الله تعالى، يعني نيابة كاملة عن الله. فما يفعله الله يفعله هذا الايه القطب. فترى الكون كله اشباح لا حركه لها، وانما هو الروح القائم فيها جمله وتفصيلا. علم القطب يتحدث في جاني عنه بقوله ومما اكرم الله به قطب الاقطاب ان يعلمه علم ما قبل وجود الكون وما وراءه وما لا نهايه له، وأن يعلمه علم جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة من جميع الموجودات، وأن يخصصه بأسرار دائرة الإحاطة وجميع فيوضه وما احتوى عليه. أعوان القطب: أولا الإمامان، وهما بمنزلة الوزيرين له، أحدهما لعالم الملك والآخر لعالم الملكوت. ثانيا الأوتاد الأربعة، وقيل هم ثلاثة في رواية، كلما مات قطب الوقت أقيم مكانه واحد منهم. قال لك كيف يموت أسلم؟ ألا سأل القطب الأكبر ألا يموت؟ وعلمهم فيض، يعني الروافض قالوا لا احنا ما يموت عندنا الإمام إلا برغبته، يعني لما جعلوا له هذا المقام العظيم من التصرف كانوا موافقين العقل قليلا حينما قالوا إن الولي عند إن الإمام عندنا ما يموت إلا باختياره، لأنه طالما أعطوه التصرف في الكون فكيف يموت؟ فالرد على هذه الشبهة هي أنه يموت إذا أراد، إذا أراد يبقى لا أحد يملك أن يميته، أما هؤلاء لا. وعلمهم فيض من قطب الأقطاب وإن ماتوا فسدت الأرض، أوتاد أربعة. ثالثا الأبدال، هذه الحكومة الباطنية عندهم. الأبدال والبدل حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي رحل عنه وليه، وعددهم أربعون، 22 منهم بالشام وثمانية عشر بالإيه؟ بالعراق، يبقى المجموع كام؟ 40. طب وباقي رابعا النجباء، وهم دون الأبدال ومسكنهم مصر، وعلمهم وعملهم أن يحملوا عن الخلق أثقالهم، وعددهم 70. ألا طب هم سايبيننا ليه كده لما هم يحملوا إلا أزمة الجاز والأزمات العيشة الشعب؟ طيب لماذا لم يحركوا الحكومة كلها وكنا لا نحتاج إلى حكومة أصلا؟ لا نحتاج إلى حكومة، يبقى عندنا حكومة إيه؟ بطنية قوم الصوفية. أرأيتم يا أخواني بعد هذا الكفر والضلال كفر وضلال؟ خامسا النقباء، لا نتركهم، وعددهم 300 وقيل 500، وهم الذين يستخرجون خبايا الأرض. تلك هي مملكة الأساطير التي تدعتها خرافات الصوفية الحمقى وخيالاتهم المخبولة ليستعبدوا الخلق لما يشتهون وليجعلوا منهم أحلاس رهبة منهم وخوف مضعور. تلك هي المملكة التي تدعتها أوهام الصوفية إزاء ملكوت الله ليغصبوا بها من الأحياء قوتهم وإيمانهم ومن الموت أكفانهم. ترى ماذا بقي لله وملائكته ورسله؟ الله أكبر، له الملك في الدنيا وفي الآخرة. يبقى قل يلا الحكومة ها؟ حكومة مملكة الأساطير. واحد القطب، طيب تحتيه إمامان، أحدهم على الملك والثاني على الملكوت، ثانيا أوتاد أربعة وقيل ثلاثة في رواية، انتبه، ثالثا الأبدال وهؤلاء 40، هذا بالجزم. النجباء وهؤلاء يسكنون مصر وعددهم 70، النقباء وعددهم 300 وقيل 500. يبقى عندنا الشك فين وقع من الرأو؟ فين؟ في النقباء والأبدال الأوتاد. نعم، عقيدة خاتم الأولياء، وكما جعل الله النبيين خاتما جعل الصوفية الأولياء خاتما. والعنكبوت الأول الذي سال لعابوه بهذه الأسطورة هو الحكيم الترمذي. قال السلمي نفوه من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر بسبب تصنيف كتاب ختم الولاية، وقال إنه يقول إن الأولياء خاتما كما أن الأنبياء خاتما، وأنه يفضل الولاية على النبوة. ويقول ابن تيمية في كلامه من الخطأ ما يجب رده ومن أشنعها ما ذكره في ختم الولاية، ثم دعواه فيه أن يكون من المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهما، ومنها ما ادعاه من خاتم الأولياء الذي يكون في آخر الزمان وتفضلوه وتقدموه على من تقدم من الأولياء، وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء مع الأنبياء. وتوالت عناكب الصوفية على هذه الأسطورة حتى قتلت بها ذبابا من الخلق كثيرا. يا سلام، هذا الرجل عجيب يا أخواني، والله العظيم أعجب أنا من قرأت له صراحة، أساليب عجيبة، يعني أساليب بلاغة 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 كأنها بلاغة الأوائل، وسهولة وروعة وشوق، يعني لا تشعر بأن اللغة معقدة، تشعر بأن اللغة سهلة يسيرة، سبحان الله، كأن يعني روح القدس معها. نعم، أي أيوة والله، نعم صحيح، الحمد لله. وتوالت عناكب الصوفية على هذه الأسطورة حتى قتلت بها ذبابا من الخلق كثيرا. قال ابن عربي وتحدث عن علم واحد، يعني أي شيخ سيستطيع، يعني بوجه الآن كلامه إلى عالم كبير من علماء الأزهر، كيف يرد هذا؟ يرد إيه؟ يعني الأدب، الفصاحة، العلم، ما قال فلان إلى الآن من كلامه، من كلام الله عز وجل كذا، دائما الغالب هذا، يعني الذي يرد هذا ماذا سيقول؟ نعم. فيقول ابن عربي ويتحدث عن علم وحدة الوجود: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم. يبقى الأولياء تبعون الولي الإيه؟ الخاتم، والرسل تبعون للرسول الخاتم، حتى إن الرسل لا يرون متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. الرسل بقى لا يرون إلا من مشكات خاتم الأولياء، فإن الرسالة والنبوة عن نبوة التشريع ورسالته تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرنا إلا من مشكات خاتم الأولياء. فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأنبياء الأولياء، يعني بصفتهم أولياء يرون مشكات الأولياء، بصفتهم رسل ما يرون إلا من مشكات خاتم الرسل، ولكن كل هؤلاء الرسل يرون من مشكات خاتم الأنبياء. وقد زعم الأولياء، وقد زعم ابن عربي في النص الذي نقلته عنه أنفا، أن الرسل لا يستمدون أشرف علومهم إلا من خاتم الأولياء، وهذا يستلزم تفضيل ولي الخاتم على إيه؟ على الرسل بعامة وعلى النبي الخاتم بخاصة. يقول ابن عربي: ولما مثل النبي نبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع لبنة، فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها إلا كما قال لبنة واحدة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثل به رسول الله، ويرى في الحائط موضع لبنتين، واللبن من ذهب وفضة، فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تلك اللبنتين، فيكون خاتم الأولياء تلك اللبنتين، فيكمل الحائط كما هو أخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وموضع اللبنة الذهبية في الباطن إلى آخره. نعم. الديوان الصوفي. لصوفية أسطورة تزعم أن في الوجود ديوانا باطنيا يحكم فيه القطب الأكبر بما شاء، ويصرف هو ومن معه من أقطاب صغار أقدار الوجود، إنه عند الصوفية محكمة عليا يحاكم فيها الأقطاب أقدار الله، دون أن تستطيع أي قدرة إلهية تنسخ حكما لها. وقد وصف الدباغ هذا الديوان وفصل مهامه، فلنترك له الحديث عن هذه الخرافة. يقول الدباغ: الديوان يكون بغار حراء، فيجلس الغوث خارج الغار، ومكة خلف كتفه الأيمن، والمدينة أمام ركبته اليسرى، وأربعة أقطاب عن يمينه، وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس، أربعة أقطاب عن يمينه وهم مالكية، وثلاثة أقطاب عن يساره، واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، والوكيل أمامه، ويسمى قاضي الديوان، ومع الوكيل يتكلم الغوث، والدباغ مغربي ولمذهب مالك السيطرة في المغرب، فكان لابد من هذه العصبية التي جعلت الدباغ يزعم أن أربعة الأقطاب كلهم مالكية، ترى على أي مذهب كان أولئك الأقطاب قبل مالك، ولو أن المتكلم كان حنفيا لقال إنهم حنفيون، فهذا ضلال في ضلال. نعم. طيب، أظن أن هذا كلام ما قاله أبو جهل. الفصل السادس: التصوف العملي. لقد افترض لك أن التصوف نوعان: نظري أو إشراقي، والغاية منه معرفة الله الأذواق، واكتناه أسرار ربوبيته بالمواجيد، فكانت نتيجته أندانا مؤتفقه بالوحدة التامة بين الخلق والخالق. والنوع الآخر منه هو العملي، وهو قائم على الرياضات والمجاهدات، أي على الذكر والزهد والعباد. يبقى الأول قائم على الذوق، والأخير قائم على الرياضات والمجاهدات، أي على الذكر والزهد والعباد. تصوف نظري أو إشراقي نتيجة الذوق، فيرزقه بقى الله أسرار الإيه؟ الربوبية، وهؤلاء يرون الوحدة التامة بين خالق ومخلوق. وعملي وهو قائم على الرياضات والمجاهدات. ومحاولة التفرقة بينهما كالتفرقة بين الخبث وريحه المنتن.
عجيب، يعني كيف تفرق بين الخبث وريح؟ إن قلت خبث فلابد أن يكون له ريح، وإن وجدت ريحه فلابد أن يكون له خبث. فالنظري من التصوف وليد العملي، لأن النظرية وليدة التطبيق. وقد بينا لك دين الإشراقيين، فلنأتك بنبأ الآخرين. وما ندري أتركنا الخبث إلى الرائحة أو تركنا الرائحة إلى الخبث. دعوى الزهد. زعمت الأوهام أن الصوفية بر وزهادة وقداسة روحانية يعرجان بالروح إلى الملأ الأعلى. فدعني إذن أسائل كل صوفي، أليس في الإسلام ما تبلغ به النفس كمالها وسعادتها النظرة، وما تتألق به الروح وتسمو إلى سماء الإيمان الحق والنورانية الصافية، وما ينبغ به الفكر فيدرك الحق إدراكا لا يشبه ريب وهم ولا يريبه ظن، وما يصفو به القلب فيفيض بالخير والرحمة والمحبة؟ أحسبت الإسلام غير مجد في تزكية الإنسان والتسامي به حتى تفر منحدرا إلى الصوفية؟ إن في إخلاص التوحيد وصدق الإيمان وطيب الإحسان فيما أنعم الله به لواحة وريفة الظل، فناء الخميل، ثرة النبع في صحراء الحياة، تطرع من سلسلها العذب ما يجعل الحياة حوليك مجالي خير وسلام وصفاء ومجاني نعيم روحي وسعادة نفسية. عبادتك الله كأنك تراه تجرد لك من نوازع الشر ونوازعه، من نوازيغ الشر ونوازعه، وتزكيه لك مما يضل به الفكر أو تطيش الغريزة أو تزل العاطفة أو يخمد الشعور بحق الحياة الطيبة. إنها تطلقك في رحاب الوجود جهادا دائبا في سبيل الحق، وعملا صالحا تنشد به رضاء الله وحده، وتحقيق الخير العام للإنسانية وتسبيحا وتقديسا لله وحده، لا امتزاجا أو اتحادا كما تزعم الصوفية. ذلك بعض ما في الإسلام، فماذا في الصوفية؟ فيما ذكرت لك من قبل الجواب الصادق، إن الزهد الذي تبشر به الصوفية حين تريد اغتصاب اليتيم والمسكين ليس من شعائر الإسلام ولا من شرعته في شيء، مهما حاولت الصوفية توشيته ليبدو لضحاياها شعيرة دينية سامية. فمعنى الزهد تحقير الشيء والتهوين من شأن في اللغة التي شرفها الله فنزل بها كتابه، وبهذا المعنى وردت في القرآن، ولم ترد مادتها فيه إلا مرة واحدة. قال تعالى: يقص شأن السيارة الذين باعوا يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تأمل هذه الكلمات: بخس، دراهم، معدودة، ثم تأمل ورود كلمة الزاهدين بعدها لتدرك جيدا حقيقة معناها: بخس ودراهم ومعدودة فكان من الزاهدين. فهو المعنى الكلي بعد التفصيل. فهو إذن، وهذا معناه، مما يمقته الله ورسوله ويبرأ منه كل مؤمن بالله ورحمته وحكمته، إذ معناه تحقير نعم الله والتهوين من شأنها الأعظم. إن في الزهد الذي تزعمونه القضاء على الفرد وعلى قوى الجماعة الإسلامية فيه، وعلى قوى الجماعة الإسلامية فيه صرف الهمم عن الجد والسعي في سبيل الخير للفرد والجماعة، والاستعمار القديم والحديث يعمل نشر هذه الخرافة في الشرق وحمل أهله على الإيمان بها، ليعيش أهله أذلاء النفس مهزولي القوى، يرضون باللقمة السائغة الساغبة من فتات المستعمرين عالة على مستعبديهم، يجرعونه المسكنة والصغار أشباحا هزيلة وظلالا كابية لركام من الجيف. وقد صدق الشرق في أحقاب من تاريخه خرافة الاستعمار الصوفي، فهو من قمة المجد والقوة والحرية إلى حضيض المهانة والعبودية. الاستعمار الصوفي، نبئوني ماذا يحدث لو اتخذ كل مسلم من الزهد الصوفي شريعة له؟ سيكون المسلمون وقد حدث فريسة هينة سهلة لكل ناب باغية، ومضغة محتقرة يمجها كل مشفر
وهذا هو هدف الاستعمار وربيبته الصوفية التعيسة في الإسلام الذي أتم الله به على عباد النعمة وأكمل الدين. كلمة لو أخذ بها المسلمون لكانوا مع الله وحده قلوبا عابدة ومع إخوانهم محبة تنزع دائما إلى الإيثار والفداء والتضحية. إنها التقوى، تتقي الله فتطيعه طاعة قدسية، وتتبع رسوله، تتقي الله فلا تغضى فلا تغصب ما ليس لك، تتقي الله فتعمل لنفسك ما يزكيها ولغيرك ما يسعده، ويحفظ عليك وعليه الحياة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فلماذا رغبتم عن التقوى إلى الزهد وهو تراث المانوية وقد هولتم به كأنما هو وحده السبيل لهداية الإنسانية الحائرة؟ ترى هل ترون في القرآن للزهد ذكرا أو أجرا؟ أتدري عن من أصل الزهد الصوفي؟ أتدري عن من اقترفت الصوفية دعوى الزهد الذي يحقر نعم الله ويعمل تحطيم كل مقاومات الجماعة الإسلامية؟ طبعا بتكلم عن زهد إيه؟ معين معروف. إنهم بشروا بفتنة غيه عن المجوسية المانوية التي أمنت بألوهية الخير والشر وبأن هذين المتقابلين في قيم الأخلاق امتزج بربها الأكبر امتزاجا تاما، وأن هذا الرب المانوي الثنائي الطبيعة لن يستطيع التخلص من الشر الذي يقوم ذاته أو النجاة منه إلا بفناء العالم. فوصى ماني مسيلمة هذا الدين بالزهد وعدم الزواج لينحدر المسرع إلى هوة العدم، استمدته من الغنوصية التي زعمت أن غاية الإنسانية العظمى هي في الاتحاد بالرب، الرب الغنوصي الذي صنعه الهوى وأمدته الأساطير بالوجود الأسطوري. طبعا إن تكلمنا عن الزهد الصوفي هذا كلام يذكرونه، وتلك أشياء يصطدون بها العوام، ولكن إذا نظرت إليهم في الحقيقة، إذا نظرت إليهم وجدتهم أهل طرف ويملؤون البطون ويتنعمون الليل والنهار. نعم. استمع إلى الذكر الصوفي. الذكر عند الصوفية والندع الوكيل بفصاحته يصور لنا الحال ببلاغته. يقول: في أعياد الوثنية التي يسمونها موالد، وفي معابد الأضرحة التي يسمونها مساجد، وفي كهوف الدراويش وقد أتخم بطون الطواغيط بالسحت، في تلك الحمآت يقيم صوفية حانات الرقص أو ما يسمونه الذكر، فيجلس الشيخ بين صفين من دراويش تعشقهم الرذيلة ودرويشات نفرت منهن الفضيلة، ثم يصفق بيديه اللامعتين من دسم الحرام إيذانا ببدء الذكر، ثم يخرج من شفتيه ومن خاريه اسم الله ملحدا في حروفه وفي النطق به، وغضون جبينه تهمز الحياء وتلمز التقوى، ومنشد القوم يطربهم بالغزل الداعر في ليلى وسعاد، أو بالدفوف يدق عليها الشيطان وبالنايات تصفر فيها الشهوة، ثم يهب الشيخ ويهب معه المريدون، وثمة يميلون يمنة ويسرة متأودة أعطافهم تأود الراقصات، يلمحن في أيدي الرواد دنان الخمر وفتنة الذهب، وما هي إلا لحظة حتى تجن هذه الأجساد بما فيها من رغبات مكبوتة، مفصحة عن غليلها المحترق بالتأوه المخنث والتمايل الخليع وبالأصوات المنكرة المبحوحة من عويل الخطيئة والاستغاثة بزينب أو نفيسة. لا يريدون زينب الطاهرة ولا نفيسة العابدة، وإنما يريدون بهما شيئا آخر، فكل يغني على أنثى، وكل يبكي على ليلاه، وهكذا يظلون في اقتراف هذا الزور الملحد ساعة أو ساعتين، كل يريد أن يثبت العيون الرانية في لهفة والزغاريد المغازلة في توجع مشوق أنه حيوان قوي الجسد، وبعد هذا يزعمون أنها كانت من ساعات التجلي. ولكم من أم باعت قوت يتيمها وزوج ستر امرأته ومدين يهلكه الدين بقية طعامه في سبيل شيشة الشيخ وحشيش الشيخ وأفيون الدراويش وهم يرقصون في حانات الذكر. أتراني بلغت أم أني قصرت؟ إخالك تنزع إلى اتهامي بالتقصير، فكل ذي بصر تقع عيناه على الصوفية يعربدون في حانات ذكرهم تقع عيناه على المشاعل الماجوس تتوهج كرغبات الفاجر، وعلى الدفوف بأيدي فتية أسبلوا شعورهم وقد لمسهم الشيطان بلهيبه فراحوا يتكسرون على النغم الشرود ويهصرون غصونهم على النظرات المتوهجة الرغبات. وشيخ الطريق سعيد لأن شباك فتيته توقع في حبالها الهائمين. هذا يحدث وتراه ونراه ولا نسمع النكير عليهم من أحد، كأنما رذيلة القوم فضيلة مقدسة. ما هذا ذكر الرسول ربه، وما هكذا ذكر الصحابة من بعده ربهم، ما ذكره باسمه المفرد ولا ذكره في ميل وتأود، وما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق بالاسم مصفقا وينطقون به وراءه ما ذكروه، ولهم منشد يغازل ليلى ما ذكره وأصواتهم في من ضجيجها تبزع الليل وتصك جنباته، ما ذكروه جزاء مضغة لحم أو نفة شيشة، ما ذكروه بالنيات والطبول والدفوف، ولكنهم ذكروا كما علمهم رسوله. أما من ذكر الله ذكر الصوفية فهم مشرك الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية تصفيقا وتصفيرا. لكن من أين أتى الصوفية بالتمايل والرقص حال الذكر؟ تعجب إذا عرفت أن ذكر الصوفية بدعة يهودية. جاء في المزمور 49 بعد 100 ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا هللويا سبحوا لله في قدسه سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص سبحوه بأوتار ومزمار سبحوه بصنوج الهتاف. وهكذا يذكر الصوفية. طيب ده التصوف الايه؟ العمل. عبادة الصوفي ذاك والتصوف العمل في شعيرتيه الزهد والذكر. فما العبادة فيه؟ هي تلك الركعات او السجدات التي لا يقر فيها قلب ولا جسد ولا تسلم فيها لله خطيرة واحدة ولا يخشع شعور ولا يضرع دعاء، فإنما هي لأصنام القبور سجود وتسابيح ولجلاميدها الصم عبودية تطفح بالخشية منها والتقوى لها واللياذ بها والذول المستغرق إلا عنها. ألا ترى مساجد الله خرابا ومعابد القبور تمر بالحشود المحشودة فيها من كل صوب وحدب؟ ألا ترى مساجد الله التي طهرها الله من أوثان الأضرحة خوية على عرشها؟ أما المعابد التي جتم على صدرها قبر ميت وثوت فيها رمته أو وهمه فتضيق على رحابها الفساح بالآمين لها رجاء بركات القبر والرمة البالية أو الوهم الخرافي المشيد عليه القبر أو العظام المنوعة من حيوانات شتى لتنصب النظور على السدنة؟ ألا ترى تلك المعابد ينفق على فروشها وإضاءتها وتبخيرها الألوف؟ أما مساجد الله فتترك للغربان تسلح عليها وللبوم ينعب فيها. ما عبادة الصوفية؟ أهي تلك النظور يحفدون بها إلى الجيف؟ أهي هذا السجود على عتبات الأصنام دوخها وطء النعال؟ أهي هذا التقبيل الملهوف العاشق لأحجار الأوثان رجاء سلسبيل رحمة منها ومغفرة؟ أهي هذا التوسل إلى الله بعظام نخرة وصفوان أملس وخشب عافه السوس من طول ما طعم منه؟ أهي هذا الدعاء العريض بالهامدين في القبور ينشدون منهم مدد الحياة وروح الخلود؟ أهي تلك الأوراد الشركية ينعق بها الصوفية تحت سجوات ليلهم المعربد وشفوف السحر الراقص في هياكل الطواغيت؟ أهي هذا الحلف بالقبور والهامدين فيها وجعل الحلف بالله عرضة للفرار من ذنب أو جريرة؟ هذا هو الجانب العملي من التصوف في ذكره وزهده وعبادته، أتراه يصلح لهداية الإنسانية وقيادتها إلى مثلها العليا، أم تراه يفتك بها فتك السل الدفين بالصدر الرقيق الحزين؟ أما جانبه النظري فقد دانوا فيه كما بينت لك بأن العبد عين الرب وبأن الشرك عين التوحيد. ذاك هو التصوف بنوعيه، إن شئت أن تجعله نوعين فلتراه يودي بالمسلمين إلى التهلكة بعد أن يحيله من عباد للرحمن إلى عبادة للطاغوت، من أمة قوية عزيزة كريمة موحدة الغايات والمبادئ إلى أشتات واهنة وأشباح هزيلة مستضعفة تضرب بها الوثنية في متاهات الباطل ويقضي عليها الوهن والذل والصغار، فتصبح المطايا الذلل للاستعمار وأحلاف الضعف والمهانة والاستكانة. أما الأخلاق ونختم بذلك، فيزعم بعض الكاتبين أن الصوفية دعوة أخلاقية مثالية، ويستشهد لذلك بما يلمح في كتبهم من دعوة إلى الأخلاق الفاضلة وبما يفتنه من روعة الجمال في البيان الأدبي عن تلك الدعوة، ويغره فعلا ويغتر الكثير بمصطلح الصفاء ويظنه صفاء وهو كدر، ويظنه عبادة وهي شرك، ويظنه توحيدا وهو عبادة الشيطان. وبما يفتنه من روعات الجمال في البيان الأدبي عن تلك الدعوة وعلى ما في هذا الزعم الغافل من غضون سود من الكذب وتجاعيد كابية من الباطل، فإني أقول إن الدعوة للأخلاق الفاضلة كم مشترك بين الأديان جميعها، سواء منها ما نزل به وحي من الله أو ما افترته الأهواء وأفكته الأساطير. فتش في كتب البوذية والبرهمية والزرادشتية والمانوية والغنوصية وإخوان الصفا، بل فتش حتى في كتب اليهود الوضعية وفي كتب أية نحلة ضالة، تجد دعوة تلتهب حماسة إلى التسامي بالخلق وإلى تحقيق مثله العليا. فليست الصوفية إن صدقنا زعمها بدعا في زعومها، وإنما هي كغيرها من الدعوات الضالة شر ينافق بأنه بر الخير، ورذيلة ترائي بأنها روح الفضيلة، وكفر يختال بأنه إيمان النبوة. الله أكبر، شوف الأساليب يا إخواني. شر ينافق بأنه بر الخير، ورذيلة ترائي بأنها روح الفضيلة، وكفر يختال بأنه إيمان النبوة. فليست الدعوة الخلقية، اسمع الكلام الجميل، فليست الدعوة الخلقية هي الفيصل بين دين ودين أو دعوة ودعوة، فإنها في كل دعوة وفي كل دين، وإنما الفيصل بين الأديان والدعوات وكونها حقا أو باطلا خيرا أو شرا هو العقيدة. هذا كلام راقي، وكلام راقي هذا كلام راقي، ليس يفرق بين دين ودين ودعوة ودعوة بالأخلاق كل يدعيها، وإنما الذي يفرق العقيدة والمنهج التي تنبعث منها هذه الدعوة الخلقية أو الباعث الذي يكون وراء السلوك.
أما عمل المسلم ودعوة المسلم الخلقية وجهاد المسلم فوراء هذا كله عقيدة خالصة توحد الله توحيدا خالصا في ربوبيته وإليته، ويوجه ذلك كله غاية سامية مطهرة هي رضوان الله وحده. فلو أن الدعوة الخلقية كانت وحدها هي الميزان الذي نزن به إيمان الإنسان أو كفره لحكمنا على أولئك اليهود المنعونين بأنهم بررة يتبتلون في المحارب المقدسة. لو كانت الدعوة الخلقية وحدها هي أساس الحكم على الإنسان بأنه مسلم وغير مسلم لدخل تحت الحكم بالإسلام كل زنديق وملحد وكافر، فما منهم من أحد إلا ويدعو إلى الأخلاق الفاضلة. العقيدة الصافية هي ملاك الأمر كله وروح الدين كله، وهي التي تقوم العمل والخلق بالخيرية أو الشرية في نظر الإسلام. كلام عظيم جدا جدا جدا. نعم، ليس المهم ما تتخلق به أو تقوله أو تقوله أو تعمله، بل الأهم قبل كل شيء ما تعتقده. الله أكبر. ليس المهم ما تتخلق به أو تقوله أو تعمله، بل الأهم قبل كل شيء ما تعتقده. اذكروا مرة أخرى، بل اذكروها دائما، تلك هي الآية التي يقول رب العالمين فيها لمحمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عملك. والمعني طبعا هو العمل الذي يبدو خيرا في ذاته، وإلا لما كان للتوعد بحبطه معنا. ولقد أشرك الصوفية إشراكا خبيثا وأخبث ما فيه أنه يفتن الناس عن حقيقته فيظنون توحيدا صافيا. سبق معنا تغزلهم بالنساء واختلاط ليسفروا عن زنا وفجور، وكل هذا تحت أخوات في الطريق. خلاصة دين الصوفية: ونلخص لك دين الصوفية في كلمات قصار. أما في الوجود فيدينون بأن المطلق منه عين مقيد أو نفس العيني المتقوم بخصائصه في هذا، أو ذاك من الأشياء ذات الكيان المادي، أو بمعنى آخر يرون أن الله هو عين خلقه. وأما في الاعتقاد فيدينون بأن الكفر والإيمان أو الشرك والتوحيد اسمان لحقيقة واحدة أو مترادفان لهما مدلول واحد. أما في الدين فيرون السماوية منه عين الوضعي، فمنزل الأول هو الله باعتباره حقيقة مجردة عن النعوت الإيجابية أو السلبية أو الإضافية، وواضع الثاني هو الله وتعالى جد ربنا باعتباره متجسدا في صورة بشرية. وأما في الجزاء الأخروي فيلتقي عندهم طرفاه الثواب والعقاب، فالنعيم في الفردوس عين العذاب في جهنم، كلاهما عين الآخر في الحقيقة والأثر. وأما في الفكر فيدينون بأن الحقيقة عين الخرافة أو الأسطورة، وبأن الحق والباطل أو الصواب والخطأ يتحدان في الدلالة، وكلاهما مقياس صحيح لصاحبه. وأما في الأخلاق فيدينون بأن الخير والشر أو الفضيلة والرذيلة سواء في الباعث والغاية وفي القيمة. وإن شئت حديثا أكثر اختصارا فقل: إن خلاصة دين الصوفية وفكرها وخلقها لا تقابل لا تضاد لا تناقض، إذ الكل ذات واحدة هي ذات الله، أو كما يقول ابن عربي: ما في الوجود مثل فما في الوجود ضد، فإن الوجود حقيقة واحدة والشيء لا يضاد نفسه. أرأيت كيف أطال ثم اختصر ثم ازداد اختصار؟ الخلاصة في دين الصوفية خير وشر كله حقيقة واحدة، توحيد وشرك حقيقة واحدة، وإن هذا لفي العقل ينتفي فكيف في الدين يقبل. وهنا ينازعني الإشفاق على شيبتك يا سماحة الشيخ، وعلى نفسك الذوابة من هجير الأسى، ولفح اللوعات المضنية، بيد أني أرى من الخير أن أصل ما بيني وبينك بالإلحاف في رجاء صادق هو أن تقر وأن تقر، ولست بطامع في أن ترد على ما كتبت. ترى أيخلف الشيخ الكبير ظني، لم يحل خطر منصبك بينك وبين أن تشكو منا إلى النيابة، فلما أن أيأسك عدلها من أن تظلم لك شكوت إلى كل حكومة سابقة. هذا هو شأن أهل الضلال، أنقذينا يا حكومات، هلم إلى رجال الأمن، خذوه فغلوه ثم في السجون دعوه، إنه يحاربكم وإنه لا يرى إمامتكم ولا يرى طريقتكم، فإن دفع عنكم فبطوية خبيثة، وإن حارب الأحزاب فإنه حزبي محترق، فذاك ذر الرماد، إنه الإنسان العجيب في هذا العصر، إنه قال الحزبيين فشلتم، وللتكفيريين انهزمتم، وللجهاديين فضحتم، دعوني أنا أؤصل للتكفير عبر محاربته، وللجهاد عبر محاربته، وللحزبية عبر محاربتها. ذاك لون جديد من طرح الحزبية في المجتمع والتجديد للتكفير والتنديد. نرى في هذا الداعية نراه يتقمص كل لون ويتكلم بكل شيء، تلك سلفيات مزعومة، دعوه، وإن نوع الكتب وعرض القضايا وسعى في البلدان فسوف تنبئكم الأيام أنه خارجي. وأخيرا ما؟ خلف الصفية كسلفية، أي نعم القرآن يعني خلف الصفية كسلفية. قد أقول قائل ما لنا ولابن عربي وغيره، فتلك أمة قد خلت وما لها من أثر، ولكني أقول لهذا الذي خدعته الصفية عن سمها فسقته إياه، يحسب عسلا مصفا، نحن لا نحارب أناسا وإنما نحارب تراثا وثنيا آمن به سلف الصوفية على أنه الروحانية القدسية في الإسلام، وعاثوا به فسادا في عقائد المسلمين. والصوفية المعاصرة تدين بما دان به سلفها كابن عربي وابن الفارض، وفي تقديس كهنة الصوفية لذكراها، وفي التغني بشعرهم الوثني في نشوة سكرى، في ذلك كله برهان على أن الصوفية المعاصرة امتداد طويل عريض عميق لدين ابن عربي والشعراني، إنها تتعبد بكل ما خلفت الصوفية السلفية من تراث، وتقدس ما كتب أحبارها، وتبشر به على أنه تجليات الروح الإلهي، وتؤمن به إيمانا عميقا يسلب الفكرة ويختلب البصيرة ويهوي بالنفس إلى غور سحيق من الإلحاد. بل ربما أذنت لك الصوفية في الطعن على كتاب الله، وتطور وترغي وتزبد إذا مسست كتاب صوفي زنديق بسوء، ولئن أنكرت مرة على طبقات الشعراني ما فيها من خطايا لرموك بعمل بصيرة. كل صوفي هو ابن عربي في زندقته، وابن الفارض في وثنيته، والشعراني في خباله وخطاياه. الله أكبر، يا سلام، سبحان الله. حرمونا يا إخواني، حرمونا والله من من عبد الرحمن الوكيل ونصر كتبه والفقي ونصر كتبه وهراس، يا اخوان هؤلاء الذين قاموا بالجهاد يوم ان لم يكن لهم طلاب من امثالكم، ما كان حاجه اسمها طلاب زيكم يا اخواني كده، ما كان فيه، انما كانوا يدعون هنا وهناك وعوام ويؤلفون ويصنفون ويكتبون. في الفتره التي انشا حامد الفقي انصار السنه انشا البنا الاخوان المسلمين، وقد اراد من الفقي ان يتحد فقال موافق على ان نبدا بالتوحيد، ولم يعد البنا دعوته ثانيه. كل صوفي هو ابن عربي في زندقته وابن الفارد في وثنيته والشعراني في خباله وخطاياه، تدبر أورادهم اليوم وقصائدهم التي يرقصون بها رواد حانات الذكر، تدبر نعيبهم في كل لحظة بالهامدين، تجد دليل ما أقول ألا تسمع منهم مدد يا أهل التصريف، مدد يا رئيسة الديوان، دعوة صادقة، دعوة صادقة الحب أيها الحيارى. لا لا، قبلها قبلها قبلها، دعوة من الحب إلى الضحايا. أما أنت أيتها الضحايا المسكينة التعسة، وأنت يا قرابين الشهوات من الطواغيت، فللهوى الباغي دماؤك المسفوحة، وللأوثان منك النسك الملحد. أيها الحيارى في ظلمات الليل وغيابة التيه، انظروا وانظروا، فصوب عيونكم داع كريم حبيب، تتألق البشائر على محياه يدعوكم بالحب، أن هلموا قبل أن يطويكم التيه وتجتاحكم عواصفه، فباب التوبة مفتوح على مصراعيه. انظروا يا إخوة، انظروا يا شباب، كيف دعوت من مزج دمه بالتوحيد نحسبه والله حسيبه، لا يجلس في كهف بعيد عن الناس، كفر المجتمع، وما لم يكفر الكافر هو كافر. سلك هذا المسلك من؟ شيخ الإسلام برحمته. أما أني لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عند جهال. أم شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب برأفته حينما يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، إننا نكفر من عرف دين الرسول، فهلم إلى تعريف الأمة دين الرسول، فمن عرف فعاد، من عرف فعانده، من عرف فأعرض، فذاك الذي تقول فيه ما شئت. أما قبل فاسمع الكلمات العظيمة من رجل لا نشك في توحيده ودعوته: فباب التوبة مفتوح على مصراعيه، وما على بابه إلا كل من يرحب بكم، ومن سماوات الهدى والقدس تسمعون قول الرحمن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. واحذروا، فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعالوا إلى الله، فما يملك ابن عربي أو البدوي أن يقبل لكم متابا أو يغفر لكم ذنبا أو يبدل سيئاتكم حسنات أو يعفو عن زلة واحدة. أيها التائهون في كهوف الظلمات، عودوا إلى الحق من هدي الله الحق، ثم انظروا حواليكم حين تنيبون إلى الله وتعملون بهديه، ألا ترون الإسلام رفاف الألوية في عزة على قمة الوجود الإنساني كله وعلى الذرى من كل مناحيه، ألا ترون هداه يناسم في رحمة شرقه وغربه، ألا ترون الحياة فياضة الصفاء والبشر والخير تنعم بالسلام الوديع الرفيق الآمن، ألا ترون القلوب ينابيع طرة للإخاء والحب والإيثار، ألا ترون لكون كله محاريب إيمان وحمى حق وعدل ومغاني سلام كريم، لا تعجبوا إذا رأيتم ذلك كله، فإنه وعد الله العلي الكبير القدير وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كل هذا يحققه الله للمسلمين إذا هم أخلصوا لله وحده دينهم. ووعد الله لن يتخلف لأنه الكريم القدير، وقد حقق الله سبحانه وعده لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من سلك بالحق سبيل محمد، وسيحققه لكم إذا اتبعتم سبيله. دعوة صادقة الحب أيها الحيارى، لا من جات لكم من آلامكم وأحزانكم ومن الخوف الذي يعصف بكم والقلق الذي تضطرب به مشاعركم، لا من جات لكم من تلك الهموم الساجية إلا إذا لذتم بحمى الله وحده تؤمنون به وتتدبرون آياته وتهتدون بهديه وتقتدون برسوله وحده. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وإني وقد ناضلت الصوفية بهدى الله أعرف أن هذا النضال يثير علي بغي أحقادهم ويقف بي على شفا خطر يدهم بغتة منهم بجوره، غير أني وأنا أعلم ما يتوعدوني به، غير أني أؤمن بهذه الحكمة الرائعة المؤمنة لأن يكون الناس جميعا عدوا لي في الدنيا خير من أن يكون الله وحده خصمي يوم القيامة. وأجعل من هذه الآية الكريمة منارا لي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذا وعد الله لرسله ووعده لأتباع رسله، فليتدبر الصوفية وليشكو إلى النيابة ما شاء، فلن ترى النيابة في من يدلها على الجنات جانية ولا في رد العدوان عن كل مقدسات الدين والفضيلة وقيم الفكر جريمة. والصوفية بغي وفتنة، بغي وفتنة مجنونة الأحقاد، غير أنها تختال عذراء طاهرة ألم بها ظن مرتاب وملائكية تسلسل الوحي في فجر المحراب. ولن أضع القلم وحسبي الله إلا إذا أصميت الصوفية وأدميت، أو إلا إذا تهدمت أنا أو قضيت. الله أكبر. الله يا أخوان، الله أكبر، رحم الله الوكيل. الله يا أخوان كلمات من مشكات النبوة، سبحان الله. هذا عبد الرحمن الوكيل، عرفتمونا قطبا وعرفتمونا بنا وعرفتمونا عودة، عرفتمونا كل هؤلاء، جعلتموهم همما عالية وقمما سانحة في آفاق الانحراف في آفاق الضلال، فمن محتقر للأنبياء ومن سب للصحابة، وتركتم هؤلاء الذين قاموا بالتوحيد الخالص الصافي، حرمتمونا من أن نفخر بعلمائنا والله في مصرنا، حرمتمونا حرمتمونا، ظننا أن مصر خاوية من علماء التوحيد والسنة، وإنما كانت تزخر بالتوحيد والسنة من وكيل إلى هراس إلى فقي إلى شاكر. هؤلاء القمم الذين عاشوا عصر الاستعمار، زعموا عاشوا عصر الانحراف، عاشوا عصر المظاهرات والثورات، فما رأينا واحدا قاد ذاك أو تلبس وتدنس بسياسة أبعدت الشريعة على أيديكم بعدا صحيحا، وشوهت دعاة الإسلام وجرمت كل صاحب لحية. هؤلاء القمم الذين ضحوا بكل شيء من أجل عقيدتهم، لن أضع القلم وحسبي الله، الله أكبر، لن أضع القلم وحسبي الله إلا إذا أصميت الصوفية وأدميت، أو إلا إذا تهدمت أنا أو قضيت، فلن تخشى صولة الحق ثورة الباطل، فلن تخشى صولة الحق ثورة الباطل، ولكن كل هذا لن يمس قلوبنا بحقد ولا نفوسنا بضغينة، بل إنه ليرفع بأيدينا ومن خلفها قلوبنا تحثها في ضراعة خاشعة إلى الله أن يهب لنا وللصوفية الإيمان الحق، وأن يهديهم سبحانه سبل الإسلام. ما هذه الروعة؟ ما هذه العزة؟ ما هذه القوة؟ ما هذه القوة؟ قادر بقلمه وعلمه، ومع ذلك يعرف متى يرخي حبله ومتى يشد زمامه. يا رسول الله، والرجل يتخلل الناس حتى يمسك براحلته، فيقول النبي ماله أرب ماله، فيسأل عن الإسلام، وبعد أن يقضي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعلمه: دع الناقة، ها هو صراحة الوكيل، ها هو الوكيل، يرخي حبله طارة ويشده أخرى ليفتح باب التوبة. أرأيتم كيف حرص الداعية مع عزة السنة، كيف ردوه على المخالف مع عزة عظيمة، إلا أن قلبه يتمنى لكل منحرف الرجوع ولكل ضال الهداية. لماذا؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إن الوكيل خاطب في كتابه هذا نفسه يا إخواني، نفسه لما كانت في الجاهلية قبل كل نفس، فأقام كل صوفي مقامه، فإذا كان الله قد هداه ودله فأين هؤلاء الحيارة، هؤلاء التائهون؟ فأراد أن ينقذهم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية. فرحمة الله عليك أيها الوكيل، ووالله لتزداد بكل عبارة تسطرها معليا توحيد الله وسنة رسوله، تزداد في قلوبنا حبا وحبا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نصلي إن شاء الله وأنا أخذ ما تيسر بإذن الله.